هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، مرحبا بكم في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. ندعو الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص. ضيوفنا اليوم اللي يساعدونا على الفهم الصحيح والتطبيق المخلص للقرآن والسنة الأستاذ الدكتور محمود مزروعة، مرحبا بك.
أهلا بك
سعداء بك الأستاذ الدكتور محمود مزروعة عميد كلية أصول الدين الأسبق، مرحبا بك.
أهلا وسهلا.
شرفنا أيضا أخونا وحبيبنا الأستاذ منتصر الزيات، مرحبا بك.
أهلا وسهلا دكتور،
منورنا ودايما منتصر.
رب الله يبارك
فينا يجعل مصر كلها منتصر
إن شاء الله.
أستاذ منتصر الزيات المحامي بالنقد والدستورية العليا ومقدم برنامج منافس قوي.
الله يحفظك.
مرحبا بك.
الله يحفظك.
شرفنا ايضا المستشار بدوي عطيه الداعي الاسلامي، مرحبا بك. ويشرفنا ايضا الاستاذ الدكتور المحبوب لكم جميعا استاذ الدكتور عبد الله بدر، مرحبا بك. استاذ الدكتور عبد الله بدر استاذ التفسير بجامعه الازهر الشريف، مرحبا بكم اجمعين. عندنا اليوم قضيه مهمه وسؤال ايضا هام. القضية هي قضية البهائية، ما لها وما عليها وموقفنا منها، وهل هي دين ولا هي ولا هي ولا هي، ده هنشوفه مع ضيوفنا الكرام. أيضا عندنا سؤال، ما هو رد فعل الإسلاميين تجاه الإعلام الذي يحارب الإسلاميين؟ هل نكرههم ولا نعذرهم؟ هل نتودد إليهم أم نغلظ معهم؟ نشوف مع حضراتكم. على كل حال نبدأ بالأخلاق.
فوق الميزان
أخلاقنا
يا إنسان،
نجد سعادتنا من وحي سيرة أخلاق الفرسان.
أخلاقنا
فوق الميزان
نور حياتك يا إنسان.
مرحبا ضيوفنا الكرام، مرحبا إخواننا المشاهدين. نبدأ بالأخلاق يا دكتور محمود. عندنا خلق التفاؤل والاستبشار. البعض الآن يعني متشائم وخايف، ومش ده المشكلة. المشكلة أن البعض الآن يصدر ويشيع روح التشاؤم ويقتل الفرحة الأمل في عقول وأمام عيون المصريين، وإحنا الآن محتاجين كل جرعة أمل وكل تفاؤل وكله وعاوزين طموحاتنا تشتغل، ومش هتشتغل إذا كان عندنا أمل وتفاؤل. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله إلى العالمين وخير خلق الله أجمعين وسيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى إخوانه النبيين المرسلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهديين الهادين والتابعين لهم والسائرين على دربهم إلى يوم الدين، أما بعد، فهنالك قبل التشاؤم أو التفاؤل هنالك دوافع كامنة توجه الإنسان إلى هذه أو إلى هذا الخلق. أولا نحن نعرف أن الإسلام دين التفاؤل، ورسولنا صلى الله عليه وسلم حض على التفاؤل وقال بشروا ولا تنفروا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يكره التفاؤل ويكره الطيرة وينفر من ذلك، لكننا قلنا إن هنالك دوافع قبل قضية التفاؤل والتشاؤم تدفع إلى ذلك، وهنالك أيضا أحيانا يكون التفاؤل لا مفر منه فيكون قصرا للإنسان إذا وجد في بيئة أو في ظرف من الظروف يدفع إلى التفاؤل، والتفاؤل أو فعل التفاؤل واضح جدا. أما هنالك أمور يا أخي الكريم تدفع أحيانا إلى نوع من التشاؤم أو نوع من الحرص الشديد الذي يدل أو يصنع هذا التشاؤم. أولا المتشائم بطبيعة الحال، المتشائم بطبعه حريص على صالح هذا البلد، والذي يدفعه إلى التشاؤم إنما هو خوفه على هذا البلد وإشفاقه مما يحدث لها، وربما يصل خوفه إلى حد الرعب أو الفزع إذا تخيل ما يمكن أن يحدث لهذا البلد، وبخاصة في ظروفنا التي نعيش فيها، وتعيش بلدنا هنا على شفا جرف هار من قضايا كثيرة واحتمالات عديدة. فالتفاؤل هنا، التشاؤم هنا قد يكون حرصا على صالح البلد وخوفا على ما قد يحدث لها، فلا ينبغي أن نحمل بشدة على المتشائمين أو نحمل بشدة على هؤلاء الذين يخافون على مستقبل هذا البلد، وبخاصة يجب أن نستحضر في أذهاننا دائما تلك الفترة الكئيبة التي عاشتها مصر وما حدث لها، وربما أيضا بعض هذه قبل أن تحدث هذه الفترات وفي بداياتها الأولى ربما كان هنالك المتفائلون وكان هنالك الذين ينتظرون الخير على أيدي هؤلاء الذين أغرقوا هذا البلد فيما نحن فيه الآن. ولذلك أنا فقط أحب أن ألتمس العذرة، أن نلتمس نحن جميعا العذرة لهؤلاء الذين نلمح في قسماتهم أو سرائر وجوههم هذا التشاؤم أو هذا الخوف وهذا الرعب والفزع على هذا البلد. الأمر الثاني الذي أريد أن أقول، هل نحن إذا نظرنا في ظرف هذا في ظرف بلدنا الطيب الحبيب الذي نعيشه في الظروف المحيطة به الآن بدءا من المجلس العسكري، ولا أريد أن أسمي أشياء بعد ذلك، هنالك كذا، هنالك احتمالات في كذا، احتمالات في كذا، احتمالات في كذا وكذا إلى آخره، ثم إذا نظرنا أيضا إلى هؤلاء الذين جاءوا من الخلف ولم يكتفوا بما نهبوه من هذا البلد ووظفوا أنفسهم وتقدموا إلى الترشح ليكونوا، وقرأت أنا اليوم تصريحا عجيبا لأحد هؤلاء الفلول وهو يقول أنا في عهدي لن يحدث كذا وكذا ولن أسمح في عهدي، كلمات تكاد تكون بنصها مأخوذة من تصريحات السابقين. هذا فقط أردت أن أقول إن نحن نتلمس أو نلتمس العذرة لهؤلاء المتشائمين، ويؤخذ لحسابهم أيضا أن هذا التشاؤم إنما هو خوف وإشفاق على هذا البلد وحب له. أما موقفنا نحن فنحن أيضا نحب أن نكون متفائلين وأن نكون يعني ننتظر من الله الخير إن شاء الله لهذا البلد، وأن أنظر في هذا البلد فأجد أنه قد مرت أمور كثيرة طيبة كنا نخافها وكنا نرهبها، انتخابات مجلس الشعب التي مرت جيدة ونزيهة وطيبة إن شاء الله لأول مرة في تاريخ هذا البلد، وأيضا التيار الإسلامي الذي احتل مكانه في مجلس الشعب، وعلى قدر الفترة القصيرة التي بين مجلس الشعب ومجلس الشورى وجدنا أن هنالك تفاؤلا أكبر بين في هذا الشعب الطيب مما حدث في مجلس الشعب على قصر الفترة. فكان هنالك في مجلس الشعب التيار الإسلامي حصل على أكثر من 70، في مجلس الشورى حصل على أكثر من 80. هذا يعني أننا نسير في طريق طيب وأننا نسير في خطوة طيب. وأنا لذلك أنا وأرى حضرتك تشير لي بكف عن هذا أنا بس حبيت أعتذر للمشاهد بأن يعني ليس تقصيرا مني، وإنما هي أمر من الأوامر تصدر إلي. خد بال حضرتك، نحن ينبغي أن نتفائل، وينبغي أن نتفائل خيرا، وبخاصة أننا نمشي في خارطة الطريق واحدة واحدة واحدة، وعلى المتشائمين أن يتريثوا نوعا ما وأن يهونوا من أمورهم هونا ما، وإن شاء الله لن نعود إلى الخلف أبدا إطلاقا. هذه قضية محسومة، وإن شاء الله يكون لهذا البلد كل ما نريد من خير الله.
شكرا دكتور محمود مزروع، جزاك الله خيرا. أستاذ منتصر الزيات، الدكتور محمود عمل لنا يعني فرشة عامة جميلة، لكن عاوزين نركز على أن البعض مش هو متشائم فبيعبر عن رأيه، ده التشاؤم أحد تكنيكات أعداء الإسلاميين في هذه المرحلة، من أنه عشان نعطل نقلل الداعمين لهم ونجعل الناس تفض من حولهم، فنبتدي نخلي مفيش تفاؤل، فبالتالي أتحرك من بيتنا ليه، أكون إيجابي ليه، أتعاون ليه، أصلح عيوبي إزاي، الإرادة مش هتبقى موجودة. إذن هناك من يصنع التشاؤم صناعة ويصدره مع التجميل ومع المكياج ومع التبرير ويكرر الأمر ده بما داخل مختلف، رأي حضرتك إيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا مشكلتي
أنت متفائل.
انا متفائل
جدا باين ان شاء الله.
لا مشكلتي ان انا قاعد وسطيكم. مشكلتي ان انا قاعد وسط دعاء وعلماء ويعني بعرف بحس ان انا متكتف يعني.
لا لا
زي نخرج احنا.
شوف انا يعني لا اعبأ كثيرا بهؤلاء الذين يعني يعزفون على نغمة التشاؤم أو يحذرون الناس من الإسلاميين، لا أعبأ بهم حقيقة، بعتبرهم طق حنك، إنجاز القول طق حنك. وأنا يعني قلت لهم في المواجهة، أنا حضرت مرة والتقى دعيت إليه، لقيته كله من غير الإسلاميين، حقوقيين على علمانيين على ليبراليين على كتير يعني. وقلت لهم، وانا كنت احد الذين جالسين على المنصة، قلت لهم انتوا طقحنك، انتوا اصواتكم لا تخرج عن هذه القاعة ولا يشعر بكم احد ولا يحس بكم احد. صرخوا كثيرا صراخا زاعقا في 19 مارس، قبيل 19 مارس استفتاء، دقوا طبول الحرب. والمشكلة انه هذه القوة على بعضها مع اختلافها وتنافرها يملكون وسائل إعلام، يملكون قنوات طلعت فجأة وكلها يعني تلاقي أصحابها فلول، بيعزفوا عن قوس واحد يحذروا من الإسلاميين، والشعب طلع. أنا شخصيا كنت خايف، كنت قلق، صحف وجرائد ومجلات، إشي قومية شي حزبية شي خاصة شي مستقلة، كلها تعزف وترمي الإسلاميين عن قوس واحدة، لكن النتيجة كانت 71 قاصد، وكان هم 20% بيبقى فيهم يعني إخواننا الأقباط المسيحيين، احنا أقباط مسلمين وهم أقباط مسيحيين.
نصار.
أنا يعني
هو مش عاوز يحرمه من الكلمة يعني، بس قيدها يعني.
لا مش طيب. المسيح مليء منه، ما ينبغي أن ينسب هؤلاء إليه أبدا، وقد برأه الله تبارك وتعالى منهم ويبرئه الله تبارك وتعالى قبل قيام الساعة، تقوم الساعة ينزل ليعلن براءته منهم، وقبل أن يبدأ الحساب يرفعه الله على رؤوس المحشر ثم يوجه إليه السؤال: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. اشتغل بتنزيه الله عز وجل قبل أن يشتغل فيقول: لم أقل. قال: سبحانك. ثم قال له: ما قلت إلا ما أمرتني به. فالحقيقة أنا أخشى على الأستاذ منتصر أن يقفه الله بين يديه يوم القيامة ويأتي المسيح فيقول له: افتريت علي ونسلت إلي هذا الكفر. لا لازم يرجع في كلامه.
يعني ذكاء مش المسيح.
القرآن الكريم
إطلاق لا في القرآن ولا في السنة.
ناس غير أن أنا بتكلم عنه.
لا في القرآن لا في القرآن ولا في السنة.
أنت بقى يعني كويس إن أنت علمت عن مخاوفك من البداية.
أنت بتتكلموا عن ناس مش أنا اللي بتكلم عنهم. أنت بتتكلموا عن الذين قالوا إن نصارى ذلك أن منهم
هؤلاء. عفوا يا دكتور يا أستاذ، طب احنا مو عايزين نختلف من الأول ولا هناخد اقتراضك؟ ربنا قال عنهم، والذين قال عنهم الله تعالى عن هؤلاء الناس، عن هؤلاء الذين معنا الآن، وهم هم حتى آخر الله تعالى قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. وهذه عنده، هذه صلب ديانته.
ثلاثة على واحد.
لقد
كفر. اثنين.
لا استشار بدو معامي محامي زي خلاص يعني. وأنا معاك، أنا مع
الأستاذ منتصر،
مع الضعيفين.
ضعيف أمير الركب. أقصد أرجع يعني كل هذه القوى مع بعض، والحمد لله النتيجة كانت صحيح. ممكن نتكلم بقى سياسة في الحكاية. وانتخابات أولا، الدستور أولا صحيح، ممكن يبقى فيها إعادة تقييم، لكن القصد مش كده. يعني أنا أتصور أن الذين يسقطون على الإسلاميين يسقطون يعني بالحق وبالباطل. يعني أنا أتصور برضو الاعتراض على الجمعية التأسيسية، الدنيا قامت وعادت شيء. لو الجمعية التأسيسية دي كانت موزعة التوزيع المثالي جدا كانوا هيعترضوا. لو ركبوا الجمعية التأسيسية هيعترضوا. يعني هم معترضون في كل الأحوال، في كل الأحوال. وزي ما أشار فضيلة الدكتور محمود مزروعة، ما بين الشعب والشورى أيضا كانت الطبول تدق، والناس اختيارها للإسلام، لأن الناس محبة للدين. كل ده لا يمنعني من أن أدق ناقوس الخطر وأن أحذر وأن أنصح، وحسبي وما لي خيار إلا أن أنا أنصح علنا وجهرا يعني في 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 بعض الأحيان، لأنه برضو التجربة أنا مشفق منها. يعني إما أن نكون، وأنا قلتها قبيل انتخابات مجلس الشعب، وبين انتخابات مجلس الشعب، مع كل الأمان والرغبة والحب في أن الإسلاميين يبقوا موجودين ياخدوا فرصتهم، لكن أنا كنت بقول إما أن نكون نحقق أمان الشعب اللي عاوز الإسلام وبيحب الدين. شعبنا بيحب الدين، بيحب الإسلام مهما عزفوا على قيصرة ومهما خوفوهم ورهبوهم، هو شعب محب بفطرته للدين. إما أن نكون يعني صدى لهذه الأماني ونحقق أمان الناس في إيه بقى؟ إن إحنا نبدل حالهم أو نسعى إلى نبدل حالهم،
كل ما حرموا منه فترات
نعمل تنمية، نحقق تنمية، إن نخفض، نسعى إلى تخفيض معدلات الفقر. يعني هو ده، الناس عايزة ده. الناس مش عايزة شعار، مش عايزة شعار، هي عايزة الإيد النظيفة الطاهرة. إما أن نحقق أمان الناس، اتكلمنا في ده قبل كده من كام سنة دكتور عاطف، قبل الثورة بسنين، وإما نشتغل بالشعارات، وإما يضاف المشروع الإسلامي أو تلحق به في مصر لعنات لحقت به في السودان وفي طلبان وفي أفغانستان وفي إيران، ودي هتبقى قاتلة، لأن مصر معروفة بالسماحة وبالتدين السمح. فالحقيقة أن الأداء في البرلمان غير مرضي للإسلاميين حتى الآن. قعدنا فترة ومنزلنا بنقول لسه ما نحكمش عليهم دلوقتي، بس يعني احنا منشغلين بقضايا وسايبين قضايا اللي الناس عايزاها، وبندي فرصة لأعدائنا ان هم ينفخوا في الكير ان احنا مشغولين بقضايا. يعني النهاردة لسه بنفكر نعدي القانون إفساد
الحياة
السياسية النهاردة، ونوسع ونحرم ونحظر اللي كانوا في المجالس القروية والمجالس البلدية واللي مش عارف، نوسع نوسع قوي كل خصومنا. انت قعدت فترة انت احنا قلقين من محاكمة مبارك عشان بيتحاكم بالقانون العام، قانون العادي الطبيعي، وحاطين ايدينا على قلبنا. ما فكرناش من بعد ما بقينا اغلبيه في البرلمان قاعدين نتخانق مع الجنزوري وعايزين نمسك الحكومه، وبنقول احنا مش بنحقق حاجه، ونتخانق مع المجلس العسكري، في حين ان انا كمجلس شعب برلمان اعمل تشريعات اخليها حتى للجيل اللي جاي. همشي هيتحل مجلس شعب بعد شويه، هتتحصل انتخابات جديده، اقدم لمصر تشريعات بناءه تعينه في مشوار التنميه. نعمل قانون فساد سياسي بدل ما كانوا بيقولوا بيستحضروا لنا قانون الغدر ويعدلوا قانون الغدر وما يتفعلش قانون الغدر ويقولوا لنا لا قانون الفساد السياسي. ما تعمل يا اخي قانون تحاكم رئيس الجمهوريه الفاسد، الوزراء الفاسدين، النخب الفاسده، اعمل قانون يبقى تسيبه وديعه لمصر. طب روحتوا ترى عشان تتفقدوا رموز النظام قاعدين كويس ولا لا، وانت ناسي ان في مئات الالوف او عشرات الالوف من السجناء المرضى اللي مش لاقين مستشفيات، انت سايبهم رهينة بالقانون 396 لسنة 56 بتاع تنظيم السجون البالي ده، ما بتفكرش الناس السجناء التانيين، سجناء الفقر اللي عملوا اصالات امن، عملوا قانون العفو سياسي، صح اخواننا دول يطلعوا. انا اول من قلت ذلك، لكن كمان في سجناء الفقر يا دكتور اللي محبوسين عشان كفالة، عشان إيصال أمانة، عشان بيجوز بنته ولا بيجوز ابنه وراح جاب جهاز وجاب بوتاجاز ولا جاب أنبوبة بوتاجاز ولا جاب تلاجة وعجز على
الدفع، إيصال أمانة ما عرفش يدفع،
إيصال أمانة عشان عايز يعيش. في آلاف جوه السجن، ما تطلعهم كمان، ما تطلعهم، هي دي القوانين.
طيب أنا هبقى أرجع أسألك تاني على نقطة
برضو الزغرة بتاعت الدكتور محمود.
لا بس انا طبعا
دكتور محمود في الحلقه بديلك
اكتر، دكتور محمود ابو الصلو، انما انت اتكلمت معاك بقى يعني هرجع اسالك ثاني لان دي نقطه مهمه، اداء مجلسي الشعب والشورى، وهل هناك ترتيب للاوليات
والاستحواذ والاستئثار والجمعيات التاسيسيه والجمعيات الشعبيه؟
بس انت ما زلت متفائل.
متفائل
مستشار بدوي، يعني اظن ان انت تبقى اكثر تفاؤلا يعني
طبعا.
انت شباب.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. اولا يعني اهل مصر اهل الكرام واهل الكرم، ولن يروا مثل ما راى الصحابه في مكه، حتى ان سيدنا خباب بن الارت اشتكى الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الا تدعو الله لنا، الا تستنصر لنا، فقال له إنه كان قبلكم يؤتى بالرجل فيشق رأسه أو يفرق ما بين رأسه، ولكنكم قوم تستعجلون. وبعدين بشر النبي عليه السلام أن هذا الدين أو هذا الأمر لا يبلغن المشرق والمغرب أو ما طلعت الشمس على هذه الأرض، أو لا تسيرن الضعينة عن المرأة من اليمن إلى بلاد الشام، لا تخف إلى الله إلا هو الذئب. ربنا عز وجل ادانا بشريات، يعني مثلا آية في سورة مثلا غاف، إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا، فين يا رب؟ في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول، شوف الرسول نفسه، حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ يوم ربنا يقول الا ان نصر الله قريب. اذا في مكه يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا المدد وطلبوا العون وطلبوا الغوث، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صبرهم وبشرهم ان النصر ايه. هضرب مثال تاني ليلة الهجرة دكتور، لما النبي عليه الصلاة والسلام كان ماشي ولحق به سراقة بن مالك.
نعم.
وبعدين طبعا ده عايز الغنيمة، هياخد 200 ناقة
جايزة.
يوم يقول له يا سراقة خذل عنا عيون قريش، يقول له ماذا لي وهو يعلم أن النبي صادق صلى الله عليه وسلم. يوم النبي يقول له إيه؟ إن الله سيلبسك ثواري كسر، الأساور بتاعك أنت هيلبسهم دول. هو يعلم أن النبي صادق ووعده صادق صلى الله عليه وسلم. بعد قد إيه مات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تولى الخلافة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، وفي عهد سيدنا عمر تأتي الجائزة الكبرى. بنقول لازم نفهم أن دي البلد مصر بالذات ربنا أكرمها وزارها 7 أنبياء وذكرت في القرآن كثير، فالبشرة طيب. يعني أنا أذكر حتى الحديث اللي ورد في البخاري أن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما هاجر إلى مصر يقول إيه؟ يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. تخيل سيادتك، ما كانش فيه يعني حد على وجه الأرض مسلم غير سيدنا إبراهيم وسيدنا لوط يعتبر.
ده لما عاد من عند النمرود.
أيوه
نعم.
فبنقول إيه؟ بنقول إيه الدليل على أن يبقى فيه أمل وبشر؟ أولا نسبة الحجاب ارتفعت، نسبة اللحية ارتفعت، القنوات الفضائية، الدعوة الإسلامية. لو البلد دي ربنا لا يريد لها خيرا ما مكن للثورة أن تقوم. فمعنى أن ربنا عز وجل يجعل البركة في مصر وتقوم ثورة شعبية، والحمد لله هي ليست إسلامية وليست نصرانية. لو كانت ثورة إسلامية في بدايتها كان كل الدول هجمت علينا وشغلوا الحروب ضدنا، ولو كانت نصرانية كان المسلمين قتلوا النصارى في الميادين العام. لكن هي ثورة شعبية، لأن الله كما قال أستاذنا الفاضل الأستاذ منتصر، في ناس من الشعب فقراء ضعفاء مرضى حيارة، يعني محتاجين. يمكن لعل الله عز وجل ادانا الأمل، وإن شاء الله العجلة تسير والتنمية تكتر إن شاء الله بإذن الله.
شكرا مستشار بدر عطية، جزاك الله خيرا. نختم مع الأستاذ دكتور عبد الله بدر.
الله خير. حقيقة
احنا عايزين جرعة كده، جرعة أمل وتفاق.
حقيقة الأمر يعني هذه القضية قد التقطت منها طرفي خيط، أحدهما ذكره أستاذي وحبيبي الدكتور محمود مزروع
بارك الله،
والآخر ذكرته أنت. الطرف الأول ما تعلق بإني قضية التشاؤم قد يبرر وجودها عند البعض، خاصة في ظل هذه الأحداث التي تموج بنا وتمر بنا، وأنا مع أستاذ الدكتور مزروع في هذا، إن قضية التشاؤم قضية متأصلة في جذور النفس لا تنزع منها، وهذه حقيقة قالها النبي صلى الله عليه وسلم ما منا إلا ويجد فلا يصبنا. إذن قضية التشاؤم هذه مسألة موجودة في نفوس كثير من الناس، هذه واحدة. ولكن إذا كنا نلتمس لهم العذر فلا ندخر لهم النصح، هذه قضية ينبغي أن نقف معها. الطرف الآخر ما ذكرته أنت، أن هناك من يصنعون التشاؤم ويروجون له حتى يقعدوا الناس وحتى يسودوها أمام أعين المسلمين في هذا البلد إن شاء الله. وأيضا هذه حقيقة، أنت في غزوة الأحزاب لو أنك رأيت ماذا صنع المنافقون وما أكثرهم عندنا في البلد في الإعلام وفي غير الإعلام وفي الأحزاب الفاشلة العلمانية والليبرالية التي تريد أن تزرع التشاؤم وأن تنفرنا من كل أمل. هذه مسألة موجودة عند المنافقين في غزوة الأحزاب، انظر إلى اللغة التي ظهرت، سترى أن المنافقين أرادوا أن يزرعوا التشاؤم وأن يصرفوا المسلمين عن أي عمل، قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فغلقوا الباب في وجه الجميع. من هنا أنا أود أن أوجه كلمتي إلى كل إخواني وكل أحبائي من المسلمين في هذا البلد، أقول إذا كان التشاؤم موجود في جذور النفس وكلنا يجد، ولكن ينبغي أن نكون كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. أولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصدنك، إذا التشاؤم ما ينبغي أن يقعدنا عن العمل، ولو أقعدنا عن العمل فقد دخلنا في مرحلة اليأس التي نهى عنها الله سبحانه وتعالى وحذر منها وبين أنها من أخلاق الكافرين، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فينبغي ألا يصرفنا ما نحن فيه وما نراه عن أي عمل مهما رأينا ومهما يعني دخل التشاؤم إلى نفوسنا. ينبغي ألا يقعدنا وألا يقعدنا عن العمل وعن الفعل وعن كذا وعن كذا وعن كذا, وأن نظل في المسيرة بل ونزيد فيها إن شاء الله تعالى كما قال النبي فلا يصدنك. الأمر الثاني أنه لا ينبغي ألا نسمع للمنافقين. الله سبحانه وتعالى عاب على بعض المسلمين لما تكلم عن وجود المنافقين ضمن المسلمين وأخبر أنهم لو كانوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. اسمع ماذا قال الله, وفيكم سماعون لهم. نحن لا نريد أولئك الذين يستمعون إلى هؤلاء المنفرين إلى هؤلاء المثبطين إلى هؤلاء الذين يريدونها سوادا ويريد هؤلاء أن يقعدوا المسلمين عن العمل وعن التقدم وعن كذا وعن كذا. ثالثا وهذا الشيء الأهم وآخر شيء في نصيحتي, أنه ينبغي أن نحسن الظن بالله. دائما ينبغي للمسلم أن يكون محسنا الظن بالله. أنا يحضرني هذا الحديث الصحيح الذي يحدث به حبان وهو كان من خيرة التابعين ومن كبار التابعين, يقول دخلت أنا وواثلة بن الأسقع على أبي الأسود الجرشي نعوده في مرضه الذي توفي فيه, فسلم عليه واثلة ثم جلس, فأخذ أبو الأسود بيمين واثلة ومسح بها على عينيه ووجهه لمبايعته بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له واثلة شيء واحد أسألك عنه, شيء واحد أسألك عنه. قال ما هو؟ قال ما ظنك بربك؟ اسمع, أنا أسأل المسلمين جميعا في هذا البلد ماذا تظنون بالله؟ هذا هو السؤال لكل مسلم في هذا البلد, ما ظنك بربك؟ هذا هو السؤال. فكانت الإجابة من أبي الأسود الجرشي أن أومأ برأسه وقال خير. فقال له أبشر, فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أنا أقول هذه الكلمة لكل المسلمين, ظنوا بالله خيرا حتى تجدوا خيرا. إياكم أن تستمعوا إلى المنافقين الذين يسودونها ويريدون للتشاؤم أن يقعدكم عن العمل. ثالثا لا تنصرفوا عن العمل وأحسنوا الظن بالله ستجدون خيرا إن شاء الله.
بارك الله. شكرا دكتور عبد الله, جزاك الله خيرا.
لو سمحت لي في دقيقة تعليق فقط على كلام الملاحظ, كما قال أخونا الفاضل السيادة المستشار بدوي وأخونا الفاضل الدكتور عبد الله, أنه ما ينبغي أن يدفعنا ما نحن فيه من ظروف ولو كان منها كثير من الظروف محبطة إلى أن نسيء الظن ولا أن ننتظر أو نعيش التشاؤم. فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما تكلم أخونا المستشار البدوي والدكتور عبد الله في أحلك الأوقات, في أظلم الأوقات, كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يأتي بهذه المبشرات وبشكل إذا نظرت إليه أنت نفسك تستغرب كيف يحدث هذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم فار بدينه وفار من المشركين ويهرب يمنة ويسرى ويذهب هنا وهناك ويخاف أن يدركه هنا وهنا, إلى حد أن أبا بكر يقول له أتذكر الرصد فأمشي أمامك وأتذكر الطلب فأمشي خلفك وكذا إلى آخره. في أحلك هذه الظروف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصراقة كيف بك إذا لبست سواري, يعني شيء عجيب جدا في هذا الظرف. ثم في غزوة الأحزاب أي وهو محاصر بكافة المشركين وكما صورت سورة الأحزاب
بعض الصحابة كان لا يأمن على مولاته مش قادر يروح يتبول
بالضبط كده في هذا الظرف المحبط الداعي إلى التشاؤم والخوف والرعب يبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال أخونا الدكتور المستشار
بدر. شكرا جزيلا دكتور محمود. شكرا ضيوفنا الكرام. لعل إخواننا المشاهدين نستفيد من كلام ضيوفنا الكرام, إحنا محتاجين إن إحنا في دردشتنا جوه البيت أو مع زمايلنا في العمل أو في الأماكن العامة يعني نشجع بعض, نبث روح الأمل والتفاؤل والثقة في نصرة الله عز وجل, لانه اللي بيتم نوع من انواع انه عاوزين يكرهونا في الاسلاميين. هناك خطه محكمه ومتعدده المراحل ومتعدده الوسائل هدفها انه الناس تنفض من حوالين الاسلاميين. كانت في صدمه وذهول من هذه الصدمه لدى العلمانيين والليبراليين واليساريين من التفاف الجميع حوالين الاسلاميين, وده ما كانوش حد متوقعه, ولا متصار للاسف في كتير منهم لو كان عارف كان قال لك انا ما كانش عايز الثوره. لكن على اي حال من احوال ده لعله سوء ظن مني, انا اسف, خليني في حسن الظن والتفاؤل, هم كويسين.
لا انت تحسن الظن بالله, لكن في ناس لا تحسن الظن
بيها. خلينا احسن الظن,
ما تطبقش هذا القانون على
خلاص نقول ان احنا لا ما نكونش يعني ابواق او نبال زي ما اشار الاستاذ منتصر في هذه الحملة. هو اشوف في برنامج ما في قناة ما بيقول كلام, ده الاخوان صفاتهم, ده السلفيين صفاتهم, ده فلان صفته, اقوم انا اروح اقول بقى لزمايلي في الشغل ده امبارح كانوا بيقولوا والتاني يقولوا, وتبتدي بقينا احنا شغالين مع هذه الـ الـ القنوات او وسائل الاعلام المختلفة. ده احنا هنظل عندنا يقين في نصرة الله عز وجل, عندنا ثقة في معية الله, لان ربنا كان معنا في بداية الثورة وفي نجاحها الاولي ثم في المراحل التانية, وان شاء الله مش هيغزلنا ربنا ومش بس احنا طبعا ده بيجعل علينا عبء جميعا الرموز والفاعلين واعوانهم واتباعهم ومحبين, لانه كلنا لازم نبقى سهرانين وتعبانين قدامنا سنة تعب, بس سنة تعب يعني حاد شديد, وبعدها ناخد لنا كمان 3-4 سنين برضو تعب, وبعدها ان شاء الله نريح الأمة كلها. ننتقل لأهم الأخبار.
7 سنين دائبة
سوف نضعها في الميزان ونناقشها في الحوار.
أهم الأخبار المتداولة الآن, احنا طبعا عندنا الخبر الأحدث انه لجنة الانتخابات الرئاسية قررت استبعاد الفريق أحمد شفيق, وطبعا حسب ما نعلم بناء على المادة 28 فقراراتها نهائية, وده يعتبر خارج من السباق, وبالتالي بقي 12 مرشح. ايضا عندنا اخبار العليا تسمح للمنظمات الدولية والاجنبية بمتابعة الانتخابات, لكن تحذر عليها الدعاية لاي مرشح. عندنا خبر اخر, مفوض الدولة هيئة مفوض الدولة توصي برفض دعوة الغاء جهاز الامن الوطني وتصفه بانه حامي الحمى. تقرير صادم من هيئة مفوض الدولة يؤيد احالة المدنيين للمحاكم العسكرية. عندنا خبر ايضا تشكيل لجنة من الاعلاميين لتقييم اداء انتخابات الرئاسة. مشير طنطاوي في المناورة نصر 7 بسيناء بيقول لست رئيسا ولا سياسيا ولا اريد, ومسؤولية البلاد كره من اللهب القيت في ايدينا, وقال نحن اقوياء وسنكسر اي يد تحاول الاعتداء علينا. وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت على هذا الرد أن رد طنطاوي كان قاسيا لإسرائيل. التوقيع بالاسم الثلاثي بدلا من الفورمة في البنوك, في خبر بأنه هيبتدوا يطلب أنه ما يبقاش التوقيع المعتاد, كل واحد بيعمل له توقيع بشكل ما, هيبقى كتابة الاسم
في كثير من البنوك
الثلاثي.
منذ سنة أو
مبعوث إسرائيلي إلى القاهرة لبحث قرار الغاز, ونتنياهو بيقول ان ده مجرد نزاع تجاري وليس ازمه سياسيه. ليبرمان بيقول انه لا يبشر بخير, وبيقول السلام مصلحه مشتركه. الزهار بيرحب وبيقول نامل في وصول الغاز للفلسطينيين. وزاره الخارجيه تستدعي السفير الاسرائيلي بالقاهره بعد تصريحات ليبرمان. الاخوان بيقولوا للجنه العليا للانتخابات الاسلام هو الحل, شعار سياسي وليس ديني, وهو يوحد الوطن. مجدي حسين بيقول لا يوجد سوى البرلمان لوضع الدستور والمناقشة بشأن المعايير عبثية. محكمة أمن الدولة العليا طوارئ تفتح الباب أمام عودة وجدي غنيم لمصر. طبعا احنا اشرنا للقانون العزل السياسي والجريدة الرسمية بادرت بنشره عاجلا وبدأ تفعيله واشتغل على الفريق احمد شفيق. اسرائيل تبدي استعدادها لبيع الغاز الطبيعي لجيرانها العرب. جنح الهرم تؤيد حكم حبس عادل امام 3 أشهر بتهمة الاساءة للاسلام. ابو شقة المحامي المعروف بيقول هيئة مفوض الدولة انتهت لحل مجلس الشعب والحكم 6 مايو. والدستورية العليا تنفي اصدار تقرير ببطلان انتخابات مجلسي الشعب والشورى. القبض على شخصين بميدان التحرير وبحوزتهما 84 ورقة مالية مقلدة مصدرها اسرائيل. خبير اسرائيلي ينفي وقوع حرب مع اسرائيل ساخرا وقال ان القاهرة لا تمتلك تمن شراء القمح او لا تملك شراء القمح. دي تقريبا بعض الاخبار. نشوف تعليقات حضركم اللي ينتقي خبر كل ضيف مع 3 دقائق يعني يستفيد بها كيفما شاء. دكتور محمود تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا فقط هذه الاخبار كلها طيبة ان شاء الله الا لدي خبران او خبرين اريد ان اتكلم عن اشير اليهما ايضا في حدود 2.5 دقيقة واترك لحضرتك نصف دقيقة.
طيب هنديها بقى الاستاذ
منصور باذن الله سبحانه وتعالى. الخبر الأول والأهم الذي شغل الحقيقة ربما 90% من أفراد شعبنا الطيب هو إلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل. وهذا الإلغاء ربما كان من بعض الدوافع إليه. ربما كان 14 مرة اللي أحرق فيها وكسر فيها
أنابيب
الغاز اللي موصلة إلى إسرائيل وكذا. وشيء عجيب جدا أن نرى الغاز يذهب إلى إسرائيل وإخواننا في غزة وكذا وكذا إلى آخر لا يجدون شيئا منه أو يجدون مشقة شديدة في الحصول على هذا على هذه المادة مع أنهم عرب مسلمون إخوان لنا. ويلزمنا أن ننظر في أمرهم قبل حتى لا أريد أن أتكلم عن إسرائيل وكذا إلى آخره. الأمر الثاني قضية التفعيل قانون الغدر وقانون وإبعاد أحمد شفيق. والذي أسأل عنه الآن وأخونا الفاضل الأستاذ منتصر الزيت أنا في معيته هنا جالس بجواره. قول يعني كيف لم يستبعد عضو آخر كان في الدولة السنين طوال عشرات السنين وهو جالس في الدولة ويتكلم اليوم في بالعرب ويقول في عهدي لن يحدث كذا وفي عهدي لن يحدث كذا ولن أسمح في عهدي بكذا. نفس الكلمات التي كنا نسمعها وهو تخيل أنه رئيس الآن ويريد أن يلقي خطاب العرش أو خطاب الوعود اللي بيتكلموا عنها كثيرا. كيف لم يدركه هذا القانون حتى اليوم وهو أيضا ظل في السلطة حتى نهاية هذا؟ يعني أسأل فيه بس أخونا الفاضل
عمرو موسى عين
أيوه
ما تصرح باسمه عادي هم عندهم بجاحة في كل حاجة.
هو النص النصاب
وضعه أنا ما حبيتش خد بالك عمرو
القانون وضع نصابا
10 سنين وهو عنده كم سنة؟
لا 10 سنين
يعني قبل الإطاحة
خلال العشر سنين الأخيرة
يا أخي الكريم كان المفروض أن يكون هنالك نصاب أيضا فيما يتصل بالسن. احنا عاوزين ننتخب رئيس دولة ناخده نايمه في المستشفى بدل اللي نايم هناك. هو عنده كم سنة؟ ده هو لغده نازل لغاية بيداري به صدره. وبعدين ده سنه كم لكي نأتي بهذا العجوز اللي ماشي على عصا؟
وبعدين الناخب بقى الناخب يفهم.
نعم
الناخب يفهم.
لا الناخب يفهم احيانا ينظر الناس كثير من الناخبين كثير من الناخبين يا اخي الكريم وهذا ليس سرا كثير من الناخبين سوف يفكرون في من يختارونه عنادا مع الآخرين لا لصلاحية
الذي ينتخبونه وإنما للإضرار بالآخرين بالطوائف الأخرى. ولذلك نرى أن هذا الرجل يطيف به كثير من الطوائف والفرق.
بس أنا خاف دكتور محمود يطلع من سنك في الآخر.
نعم
يطلع من سنك
يا فندم. أنا عندي 35 سنة وأكثر شوية بس.
وهو كذلك.
أنا الآن يعني شهر ولا اثنين عندي 77 سنة.
طيب.
لكن أنا والله أكثر منه شباب.
أنا كارف في نفس السن 18.
يا دكتور.
كارف في نفس السن.
القلب والدعوة والدين يبني وياه.
بارك الله فيك يا أخي الكريم.
شكرا دكتور محمود يعني خدت أربع دقايق ولا يهمك.
بارك الله. لا والله نسيت.
فضل أستاذ
مطلع. أنا متنازل عن الثلاث دقايق بتوعي.
لا ده أنت ده عندنا معقب قانونية كثيرة. أسألك ما بسيط. إحنا عندنا موضوع التقرير الصادم المفروض الدولة يؤيد إحالة المدنيين العسكري.
يمكن يقصدوا في إطار القانون القائم. القانون القائم يتيح لأن الدستور يعني الموقوف وبالتالي إعلان الدستوري اللي قائم مقامه بيدي للرئيس حق إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية. هو في مشروع قانون مطروح في مجلس الشعب يمنع.
طيب ما احنا
شيلنا
الامرين من القانون ده
طبعا. انا بتكلم انه المفوضين وضعت تقريرها يمكن وبناء على التشريعات القائمه اللي هي محطوطه في عهد مبارك. لكن اعتقد انه الثوره المصريه لازم بتفرض تغيير، لازم تفرض تغيير هذه القوانين وهذه التشريعات. ومن غير المعقول ان هيئه قضايا الدوله او هيئه المفوضين لسه بتفكر بعقليه النظام اللي فات. ينفعش، لازم ثورة يعني تغيير.
هو سبب التقرير انه احد المتهمين في قضية تمرير المكالمات بتاعت اسرائيل بتاعت تجسس طلب بإلغاء قرار المشير بإحالته للمحاكمة العسكرية. فهو بقى كان رافع بيطالب انه لا يجوز محاكمته عسكريا ويحاكم مدنيا، وبالتالي طلع هذا القرار.
ما هو في اطار المادة الدستورية المادة 6 اللي بتبيح لرئيس الجمهورية انه يحيل المدنيين المحاكم العسكرية في الجرائم التي ترتكب اللي تضمنها البابين الاول والثاني من قانون العقوبات.
طيب الخبر اللي بيهمنا كمشاهدين
في هذه تحديدا بارك الله فيك، المدني يمكن ان يحال الى محاكم عسكرية.
لا
العسكري قلت هذا في النظام في القوانين القائمة الآن التي لم
تعد. كان بيفتأت على المدنيين كمان يعني هو ليس حق.
أليس العسكري أولى من ذلك وأن يكون مبارك الآن بيحاكم عسكريا؟
ده المفروض.
المبارك العسكري يحاكم في قضية
العسكري من جهتين، هو رئيس هيئة الشرطة
عارف
والرئيس المجلس الأعلى
وهو أيضا عسكري طوال حياته
العسكري. أنا لما لقيته
محكمة
مدنية قدمت بلاغا للنائب العام قلت خلاص ده مدني بيتحاكم قدام محاكم مدنية في الجرائم التخينة كلها. فكنت قد قدمت بلاغ للنائب العام اتهم مبارك بالخيانة العظمى لانه اسرارنا العسكرية ادها لاسرائيل وسببين يعني مش فاكر السبب التاني دلوقتي، لقيتهم محولين للقضاء العسكري. الله هو يعني كلمة كده الحاجة اللي عايزين يقبروها ودوها القضاء العسكري. ما علينا،
عندنا خبر بيقول ان محكمة جناح الهرم قالت أيدت حكم حبس عادل إمام.
أنا ليه موقف في هذا الموضوع؟
بس محكمة استئناف. لازم الأستاذ المنتصر يعلق عشان
أنا بتكلم عن يمين الأول. الحكم ده يعتبر أي درجة بقى؟
أنا ده محكمة ده درجة أولى.
لا استئناف
والله.
أيوه استئناف.
قبل استئنافي ولا معارضة؟
لا
استئناف يعني كده هينفذ.
ده تأييد للحكم.
أنا ممن يرون عدم التعليق على أحكام القضاء، لكني قلتها سنة مش عارف كام لما عملوا طيور الظلام.
أيوه.
وكان في عادل إمام برضو، وكان في إسقاط على شخصيتي في هذا الفيلم أو الجزء
والإرهاب والكباب ده اللي هو.
فأنا رحت المحكمة يا دكتور عاطف.
تفضل.
وقتها كان احد زملائنا الاعزاء الاستاذ محمود رياض عمل طعن او عمل قضيه لوقف عرض الفيلم. انا ليه وجهه نظر، الفكر يواجه بالفكر، الفن يواجه بفن، الابداع يواجه بابداع. انا طبعا مش بفتي في حضور الدكتور محمود مزروع
والدين يا دكتور،
لكن يعني ان احنا يعني وجهة نظري طبعا لا الاساس الديني والفتوى الدكتور محمود مزروع الذي يتصدر، انا اقول رايي كقانوني او كسياسي.
بارك الله فيك. استفسار بسيط، اذا اخطا هذا الرجل الذي أؤيد سجنه في أو حبسه 3 أشهر ولو أحيل إلي الأمر لفعلت أضعاف ذلك، لو أحيل إليه
الإساءة الإسلام في أكثر من عمل سينمائي ومسرحي من بينها حسن ومرقص وعمارة يعقوبيان والواد محروس بتاع الوزير ومرجان أحمد مرجان وطيور الظلام والإرهاب والكباب والإرهابي ومسرحيتي الزعيم وشاهد ما شافش حاجه.
الاستاذ منفصل بيتكلم عن المواجهه، نحن نتكلم عن الاباحه، ده يجوز ولا ما يجوزش، ده يباح ولا ما يباحش.
لا
اصلا هذا الذي يفعله عندنا بحكم الدين، وانت لابد ان تجعل الدين حكما على كل شيء.
نعم.
سواء بقى على الفن على كذا، على كل، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فلا بد ان تحكم الدين في كل شيء.
بارك الله. لا انا فقط استفساري من الاستاذ منتصر.
انا وامثالي يرعون امام وجود العلماء.
بارك الله فيك.
عندنا الخبر الخبر الاخير قانوني.
الاستفسار بتاع اخذتوش من الاستاذ منتصر. احنا هنروع على فكرة سوا، خلي بالك. ان شاء الله. فحضرتك الفن يقابل بالفن، هذا الرجل أساء إلينا وإلى الإسلام في بعض أفلام، كيف أقابله أنا بفن من عندي أكون أيضا استوديو وأصنع كذا وأصنع كذا وأصنع كذا وآتي بممثلين لكي أقابل هذا فنا بفن، أو الفكر بالفكر؟ جيد جدا، الفكر بالفكر. هنالك فكر تفتح له جميع الصحف وجميع المدور النشر وجميع كذا ويتكبكبون عليه وكذا، وأنا إذا تكلمت أو أنت تكلمت في قضية من القضايا لا يستمع إليك أحد ولا ينشر لك أحد، وتنشر أنا أنشر بعض الكتب والمؤلف وهي مكدسة عندي في المكتبة ولا أحد يفعله. هذا كلام الفكر بالفكر وكذا، هذه قالها الرئيس السابق لما هذا أحد المؤلفين حكم عليه 6 أشهر فقضى منها 1.5 شهر وكذا إلى آخره، ثم أصدر قراره بإخراجه وقال لا 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 يحاسب على فكر في عهدي. الحمد لله عهده انتهى وفكره انتهى.
منتصر وإخوانه دفعوا ضريبة غالية للفكر. يعني انتوا كم من القيادات الإسلامية حكم وخد مؤبد على فكره؟ يعني مجرد
عارف قيمة الحرية
انه عمل كتيب ولا عمل مذكرة ولا قال فتوى؟
طيب لهذا ليه تعليقان؟ يعني احنا ما احنا واجهنا الفكر بالفكر، ولا في قضية عادل امام بالذات انا كان لي خطبة جمعة شهيرة معروفة عن عادل امام وعن محمود السعداني الذي شبهه بانه كأبي ذر يموت وحده ويبعث وحده.
أعوذ بالله.
ومتمت كل يوم بيواجه الفكر بالفكر. طبعا واجهت كلام بكلام وفكر بفكر. واجهوني هم بايه؟ وجهت بالسجن.
دخلت سجن.
بالسجن. وجهت بالسجن. دخلت سجن. فتقول لي فكر بفكر، اي فكر بفكر. حسني مبارك، وانا قلت هذا لضابط من ضباط امن الدولة، اللي هو قال انا خرجته لان ده صاحب فكر والفكر واجه بالفكر. طيب احنا لما كنا بنتكلم مع حسني مبارك ونقول له انت اخطأت في 1 2 و3، لما كان يواجه فكرنا بفكر؟
ما كان بيدخلنا السجن ليه يا اخي؟ حسني مبارك مستمد وظالم،
يعني كلام غير مقبول.
لا حسني مبارك طاغوت، انت مش عايز
هو عموما الامر شائك في
انا والله ابغض عادل امام في الله، ابغضه اكرهه يعني. بس
هي لعل اللبس يعني جاي من هنا يا استاذ منتصر. يعني احنا قدام 3 مراحل،
مش عايزين ننشغل ان احنا نطارد الناس بالمحاكم، مش عايزين ننشغل بده.
الاعمال الماضيه، التراث اللي عامله عموم الفنانين والمثقفين،
التراث
لو وقفنا عنده يبقى هنخش في محاكم وسجون. وهيبقى النقطه الثانيه انه مرحله الحالي ان احنا عاوزين يبقى فيه تخويف انه مش معقول بعد التغير يفضل ينتج هذا الهراء. النقطة المستقبلية بقى اللي بيشير اليها الاستاذ منتصر ان احنا عاوزين نجعل المشاهد عنده كفاية من الافلام والمسلسلات اللي شاهدها ويجدها محترمة وهو يخش بقى عادل امام وغيره في المنظوم. عندنا خبر مهم، محكمة امن الدولة العليا طوارئ تفتح الباب امام عودة وجد غنيم لمصر. المحامي عبد المنعم مقصود محامي الاخوان واللي هو كان اظن بيدافع عن اسامة سليمان استاذ اسامة سليمان اخذ براءة، وهو مع انه يعني اظن اللي انا قرأته او اللي عرفه انه هو المهندس اسامه
دكتور اسامه سليمان
دكتور اسامه ده يعني
تمويل اجنبي
وخد نفس القضيه اللي فيها الدكتور
هو خد براءه والحكم كان بيقول بعد ان وقر في يقين المحكمه انه لا توجد ادله او جريمه من الاساس.
نعم.
فالاستاذ عبد المنعم عبد المقصود بيقول انه ده يعني هذا النص يبرأ بقيه المجموعه ومنهم الدكتور وجدي غني. تعليق بقى الاستاذ منتصر او سعاده المستشار
القانوني؟ لا انا خشيت في اللي قبلها.
طيب انا بس عايز اقول حاجه بالنسبه لاتفاقيه الغاز اللي علق عليها فضيله الدكتور محمود مزروع. هو ما تمش الغاء الاتفاقيه، وقف
ايقاف البيع
واسمها فايزه ابو النجا الوزيره بتقول ممكن يتعدل الاتفاقيه، ودي مصيبه سودة يعني ان احنا ندي الغاز لاسرائيل يقوي انفسهم ويضربوا اخواننا في غاز.
لكن هم جابوا اقولنا
بس بعض قال الغاء
يعني لا 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 لا, لا, لا. بص يا دكتور عاطف، القضيه اساسها ايه؟ ان المجرم حسين سالم ما دفعش المديونيه فاضطرت ان هم يوقفوا لمصر.
انا اقصد زي ما انتوا كمحامين بتصونا دايما في العود يلغى
لا ما تلغاش
يلغى الاتفاق في حاله.
شوف يا فضيله الشيخ بدوي،
نعم
انا مؤمن بحاجه، ان اللي ادى قرار تصدير الغاز هو حسني مبارك.
تمام.
وان اللي ادى قرار منع التصدير او وقف بيعه حسين طنطاوي. ما تقوليش بقى
كمان ان في
ده مدح ده
لا كويس
هو قطح
هي يعني بتكلم يعني كنا تقول
المشير ما تحسن صورته شويه
هو اصله هو عينه على حاجه معينه في
الوزاره
ان في كتاب نازل يا دكتور عاطف هيصدر في اسرائيل في خلال اسبوع ان وزير العام الاسرائيلي بيقول عملته مستشارا لحسني مبارك 13 سنه
يا خبر
سبحان الله وانا عندي الخبر جاهز واجيبهولك وزير العمل الاسرائيلي بيقول انا عملت مستشارا سريا لحسني مبارك 13 سنه وكان من احب الناس الى قلبي. الكلام ده رسمي.
طيب يعني واحد منهم كان مشغل الثاني جاسوس.
طبعا حسني هو الجاسوس. عمر اليهود ما بيتجسسوا.
ممكن يكون الرئيس كان شاطر.
لا والله عمر اليهود لا يتجسسون على انفسهم، لكن يشغل حسني.
طيب نعود لوجد غني.
القضيه بقى اساسا ما فيش قضيه. يعني يعني لو سلمنا ان الشيخ وجد غنيم كان بيبعت تبرعات للمسلمين، هل ده يعتبر في حد ذاته جريمه؟ زي ما عملوا قضيه مجد حسين وكان مودى معونات
للشيخ نشأت
والشيخ نشأت لاخوان وحضرتك. احنا قلنا الحلقه اللي فاتت ان نتنياهو ويهود براك
لا خد بالك ده حتى في الحاله دي ما كانش فيه ناس جايبه في يعني ما كانش فيه فلوس
ما فيش
ده رجال اعمال وبيتاجروا. دكتور اسامه سليمان انا اعرفه من 30 سنه وراجل عنده ملاءه ماليه وميسور. نعم. وبيتاجر كبير يعني من
صحيح.
فهي دي كانت الشمع. لا ده جميل جدا في حسيات الحكم، انا بتابع الاحداث، ان وجدوا ايه؟ ان جميع المحاضر المحررة ضد الشيخ وجد غنيم والشيخ عائض القرني والدكتور اسامة سليمان وباقي المتهمين محررة باسم ضابط امن دولة واحد ونفس الاسئلة ونفس الاجابات. يعني الجريمة يعني المفروض
السيناريست واحد،
يعني هو عمل كوبي زي ما بيقول. ده دليل يعني بيقولوا اذا كنت كذوبا فكن ذكورا. يعني
كانوا مسيطرين بقى على كل حاجة.
فكان انا اذكر ان في اخ من اخوة في السويس عملوا له قضيه واخ من رجال الاعمال، فلما حولوه للمحكمه العاديه اديته براءه. اخ من الناس الرجال الاعمال محترمين جدا والحاج حافظ السلام يعرف، بعد ما خد براءه قبضوا عليه وجابوه في امن الدوله وجابوا قاضي عسكري. قال له كام؟ القاضي بيسال ضابط امن قال له اديله 5 سنين. راح كاتب 5 سنين وخدوه على السجن.
ما كانش فيه ما كانش فيه محاكم في مصر
يا حبيبي، وهم كانوا مش
والاستاذ منتصر انا هساله سؤال وهو يجاوب. يا استاذ منتصر، كان امن الدوله بيختار الدايره اللي بتدي براءات للمعتقلين؟ امن الدوله
كان بيودونا الدوائر
الدايره، لازم يكون القاضي تابع.
انا هقول لك ما هو اشد من هذا، احنا كان في اخ من الاخوه جايبينه والمحكمه برئته وعملت له كمان اخلاء سبيل من صلاه النيابه، ومع هذا ما كانش يقدر وكيل النيابه يروحه، كان لازم تاخدوا عربيه شرطه ترجعوا امن الدوله تاني. لو شيخ مشايخ النيابات في مصر اداله اخلاء سبيل من صلاه النيابه، لكن لازم يرجع امن الدوله تاني. جلس ضابط امن الدوله قال له كده، قال له يروحوك يبرؤوك، انت ليك تذكره عندنا 5 سنين، وراح مرجعه وحطه في السجن. فايه ما يبرأ، تبرأ المحكمه زي ما هي عايزه تبرأ. ده في اخوه قعدوا، واخ عندنا كنا نسموه اقدم المعتقلين، 21 سنه اعتقال يا استاذي، 21 سنه اعتقال.
حسن الغربان ولا مين؟
اه 21 سنه اعتقال. اللي كان خد قضيه وخد فيها حكم 5 سنين روح، وهو المعتقل مروح. فايه فايده القضاء وايه فايده ان ما يحكمش؟ امن الدوله يا استاذ الضابط كان بيقول كده باللفظ، ودي والله بودنا، قال لكل واحد له عندنا تذكره، هتاخدها قطعها حاجز، سواء برئتك المحكمه برئتكش المحكمه بتاعت معانا ايه، خلاص خلص يا حبيبي. انا مش هكلمك على حد تاني. انا في قضيه زكريا بطرس لما رديت عليه وعملوا لي قضيه ضرب الوحده الوطنيه دي، انا واخد اخلاء سبيل من سرايا النيابه، نزل العقيد قال لي لازم اوديك امن الدوله، رجعني امن الدوله تاني. امن الدوله جه الضابط سالني سؤال واحد بس كده، قال لي لو خرجت ولقيت زكريا بطرس بيتكلم هتعمل ايه؟ قلت له هرد عليه برضه، قال لي ترجع السجن. قعدت سنتين تذكره كده، سنتين خلاص. هو قال لي
سنتين في السجن،
سنتين متواليتين.
لا حضرتك من ارباب ال
ده انا من 93 قال لي.
طيب اخ عبسي،
في طب في تعليقات اخرى عندك؟
طبعا قضيه،
بس عاوزين نسرع.
هقول بس كلمتين فيما يتعلق بان بتاع اسرائيل ده اللي رد وقال ان كلام
ليبرمان
طنطاوي كان قاسيا. لا مش ليبرمان، بتاع الخارجيه بتاعتهم قال ان كلام طنطاوي كان قاسيا لما قال ان اي ايد هتتمد على مصر هنقطعها، فده كلام قاسي جدا. طب الكلام طنطاوي بيقول اللي تتمد دي تزعله في ايه؟ ويعتبر رد قاسي بالنسبه له، وناوي مدها
عاوز يمد ايه؟
هو ناوي مدها هنقطعها له، احنا بنقول له هنقطعها له ان شاء الله. اتنين اللي بيقولوا ان الامن الوطني يعني امان للبلد ومش عايزين يحلوه. يا سيدي احنا لا بنعترض على امن وطني ولا بنعتمد على امن دوله ما يسموا نفسهم زي ما عايزين يسموا، ولكن زي ما الاستاذ منتظر بيقول كده له دور ممنوط بيه يشتغل بدور، لكن ده كانوا بيتدخلوا في الزواج والطلاق واللي كل واللي شرب واللي جاب واللي ودى. يا راجل اللي كانوا بيجيبوا الاخ بيسالوه انت اتجوزت ليه؟ انت بتدخلوا
والله العظيم فيه. والله العظيم
سالوك انت راجل اتجوزت ليه؟
انا يمين ده عندي حالات جم اجبروا على التطليق.
على التطليق نعم، على التطليق.
ممكن عشان كان نسيبه تكفير ولا حاجه يعني متشدد اكثر من جماعته.
يا اخي الكريم انا بس انا فقط احب ان اذكر شيء نصف دقيقه.
اتفضل.
انا عندي حاله ربما لم تمر على اطلاق. كان في معي ضابط الله في هؤلاء الناس.
حضرتك تحقق مكة؟
اه طبعا.
الدكتور مزروعة ساب مصر
14 سنة آخر مرة. آخر مرة والله. لو دخلت من حضرتكم دخل السجن الحربي بتاع عبد الناصر؟
لا
أنا دخلت في 56 وأنا طالب في سنة رابعة ثانوي. نعم. لكن في الشيء العجيب
كده ان الدكتور محمود اخوانجي كبير يعني.
لا لا محمود زميل.
لا والله
ما هي 56 خلاص يعني.
لا تشوف حضرتك
العلامة التجارية
مع ان احنا جيران. شوف سعادتك في
كتمان
في ضابط الشرطة اسمه عبد الهادي، انا مش مكمل اسمه عشان اعرف اسمه عبد الهادي يعني مسلم. وبعدين لما رحت له بيسألني انت بتصلي كم مرة في اليوم؟
لا
خد بالك. اي فانا بقول له يا اخي حضرتك مسلم؟ قال لي شوف رد على السؤال بسؤال وما تردش على السؤال بسؤال، جاوب على قد السؤال ولا شوف حوري. قلت له بس قلت له صلي 5 مرات. قال لي يا سلام ده انت بجح قوي يا اخي. قال لي ده انت كده بتعاندنا بقى. طب صلي مرتين، طب صلي 3. تخيل حضرتك اهو ده من رجل اسمه عبد الهادي. هو لو نصراني ولا يهودي ولا كذا او والله ما يعرفش.
مأمور اسم الاستقبال
ايه صلي مرتين
عادل.
طب طب ايه
مأمور اسم الاستقبال كان اسم محمد عادل بيقول له بيقول لي انتوا بتهاجمونا ليه؟
حول الله.
ده احنا مسلمين ومن عائلات مسلمه. انا والدي كان بيحفظ 35 جزء من القران. اللي خلى القران 35 جزء
وديه بقى عند عبد الهادي. لا شوف حضرتك حتى الصلوات حتى الصلوات عماد الدين
لا
وهو اسمه عبد الهادي ما يعرفش انها خمسه.
لا
اي هي خمسه ولا كام؟
لا هي 17
بالضبط.
عايز اسال سؤال. اي والله هم محتفظين ليه بأبنية ومقر مباحث الأمن الدولي لغاية دلوقتي؟ مش جهاز الحل؟ وقالوا لنا إن الأمن الوطني ده هيبقى حاجة يعني معنية بجمع المعلومات
والإرهاب.
جمع المعلومات جمع المعلومات يعني مش هيتدخل بقى مش هيحقق ومش هيعدل
مش عاوز حجز ولا عايز
مش عايز الساعة 3 بالليل. طب المبنى الرئيسي الإدارة العامة لمباحث الأمن الدولي اللي في الحي السادس دي في مدينة نصر ده سجن. ده في سجن تحت الأرض. نعم. وشاهق
سجن بابه من فوق
وتنزل ما يعملون محكمة.
انا دخلت
يعملوا محكمة
اخر عهد ليه
يعني ليه محتفظين بملكية هذه الابنية؟
لو من الاخوان وطلع من عند رئيس ولا رئيس وزارة اعمل المقر هناك عشان اعوض ويستفيد بالمبنى.
وسكنتم في مساكن الذين ظلموا.
طيب ناخد صلاة بعد الذكر.
اقول حاجة صغيرة.
طيب اتفضل.
هو طبعا الشيء لم يذكر في كلامك ولكنه ذكر في هذا المكان.
اتفضل.
في حلقة ماضية في برنامجك هذا فسرت آية وقيلت كلمة أوجعتني وألمتني، وأنا قلت لك من قبل إن من فضل الله علي أنني من خدام علم التفسير. ولما أرى إساءة للقرآن الكريم وسوء استدلال بآيات القرآن الكريم هذا شيء يؤلمني ويحزنني، وخاصة إذا كان من قناة دينية.
فضل.
أحدهم هنا في برنامجك هذا وللأسف من المتخصصين ذكر ان القرآن الكريم بيدعو الى حرية الدين.
حرية الدين؟
نعم. واما الله قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. خلاص. انا اريد ان اقول له ولكل مسلم، لان هذه الآية من قبل استغلها هذا الداهية اللي بيقول عليه داعية اللي اسمه عمرو خالد، وأيضا تكلم بهذا المنطق إن الإسلام كفل حرية الدين والعقيدة، وقال إن الإسلام قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فده يا ربنا بيخير الإنسان ما بين الإيمان وبين الكفر. القائل إن هذه الآية تحمل على التخيير، هذا القول يعد كفرا. إن هذه الآية ليست تخييرا. إحنا عندنا التخيير بيقتضي يا دكتور مزروعة المساواة استواء الطرفين. لا يعني لا ده زي ده. فمن يقول ان الكفر يساوي الايمان؟ من يقول هذا؟ هذه واحدة. الثانية، عندنا قاعدة في علم الاصول بتنص ويفهمها المشتغلون بعلم الاصول ويفهمها المشتغلون بعلم التفسير، ان اذا جاء ما يفيد ظاهره التغيير التخيير ثم اعقب ذلك تهديد خلاص في احد الطرفين يسمى هذا تهديدا وليس تخييرا، يسمى هذا وعيدا. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر،
إن أعتدنا،
وعليه يقول إن أعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها، ده اسمه تهديد مش تخيير. مش بقى أقول للناس أنت تختار وانت حر، إن شئت أمنت وإن شئت كفرت، ده بس مش تخيير، ده اسمه تهديد. عامله بالضبط زي ما أكون بجيب ابني وبقول له إن شئت فذاكر وإن شئت فالعب، يفهم ابني بقى ان انا بخيره، قوم لما يلعب يجي يقول لي ما انت اللي خيرتني وانا لعبت. باجي بعد بقول له ان شئت فالعب ولو لعبت هديك على نفوخك.
لا ولو سقطت هوديك في ايه؟
لو لعبت هديك على نفوخك.
هطلع امك.
يبقى اسمه بخيره؟ ما يقدرش. يبقى اسمه بخيره؟ ده كلام لا يقال ولا يقول عاقل ابدا. وارجو من اي انسان يريد ان يستدل بايه ينبغي ان يكون فاهما للايه ولمرام الايه، ينبغي أن يضع الآية في غير موضعها، إن ده يعد كفرا لو حملت الآية هكذا وقلنا إنها تخيير كما يدعي السفهاء الذين يتطاولون على القرآن. هذه سفاهة وهذا لا يجوز. أنت مش فاهم ما تتكلمش. سبحان الله، ده أبو بكر الصديق سألوه عن آية وقال لا أعلم. قالوا أنت أبو بكر، قول يلا، ده أنت أبو بكر. ثانية اثنين، قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله برأيي. فأرجو أن الناس تحضر.
جزاك الله خيرا. في اتصالات يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب.
السلام عليكم.
تفضل يا استاذ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور عاطف؟
مرحبا بيك اتفضل.
ازيك يا دكتور عاطف؟
اتفضل مرحبا بيك.
لأول مرة في حياتي أشوف خمس شموس منورين في بالليل كده يعني.
ربنا يكرمك ما تكونش داس الدنيا حر.
بارك الله فيك.
أنا كنت عايز أعلق بس على مهاجمة الناس والدكتور أبو زيد الفقي ده يعني ما ينفعش خالص. لان ده راجل عالم جليل من ينقضه يجب ان يكون على علم مثله. يعني الدكتور ياسر بران اتصل نقضه انا موافق كده لكن الناس العاديين ما ينفعش خالص.
طيب عموما خلينا انا وانت بره العملية دي سيب العلماء مع بعض يردوا على بعض. نشكرك
انا
جزاك الله خير. خلونا احنا عموم المشاهدين لا نتدخل في تقييم العلماء او تخطئهم او الثناء عليهم او
ما هو برضو في مشكلة حدثت ان يقال ايضا في هذا البرنامج ان صحيح البخاري فيه احاديث ضعيف وان الالباني ذكر 36 حديثا ضعيفا في صحيح البخاري
تطوع
عمل ابو زيد الفقي. هذا كلام لا يقال ولا يقبل باي عالم الاحوال.
تم الرد عليه يعني
ابو زيد الفقي مش قادر يفرق بين ان ياتي
يا سيد الفاضل في حاجه اسمها ما علم من الدين بالضروره. أنا وأنت وهؤلاء جميعا ونحن جميعا ما لقينا رسول الله ولا أخذنا عنه شيئا صلى الله عليه وسلم. الذي أخذ عن رسول الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحاب وعن الأصحاب الأتباع والأتباع والأتباع حتى جاء عصر التدوين ودون هذا الكتاب. وهذا أصدق كتاب بعد كتاب الله عز وجل كما يقول
والألباني هذا المدعى اللي اتقال إن هو ذكر 36 حديثا ضعيفا في صحيح البخاري ده الألباني نفسه بيقول تقبلت الأمة وأجمعت الأمة على أن البخاري هو أصح الكتب بعد كتاب الله. فإلا ذكر الألباني للأسف اللي جالس يتكلم مش قادر يفهم إن ذي ما يسمى في صحيح البخاري بالأحاديث المعلقة وهذه ليست من أصل البخاري وإنما ساقها البخاري استدلالا واستشهادا بها. فهناك من خرج وضعف بعض هذه الأحاديث ورد عليه ابن حجر في كتاب قيم اسمه تغليق التعليق. ينبغي أن اللي بيتكلم يفهم هذا. يعني حينما جلس طول محمد زيد الفقي علشان يقول إن إحنا أي حديث تشوف انه بيتعارف مع كتاب الله فاضرب به عرض الحائط واحنا عندنا نقد للسند ونقد للمد ومن ضمن نقد المد تعارض الحديث مع القرآن. انا بقول للمشاهدين الكرام هذه الاهل العلم لما قالوا ان في نقد للمتن قالوا من ضمن اوجه نقد المتن ان يتعارض هذا المتن مع صريح المنقول او صحيح المعقول بشرط ان يكون هذا التعارض تعارضا حقيقيا. فلما يجي استاذنا ما يبقاش فاهم الفرق بين التعارض الحقيقي والتعارض الظاهري ويطرح حديثا لانه يتعارض تعارضا ظاهريا تلك مصيبة ينبغي ان نقف معها. انا لا اريد ان يعني أن افتح في هذا الباب واضرب لك امثله
بعد اذنك. يعني قالوا علماء الحديث واحنا مش متخصصين قالوا اللي يقول ان في البخاري حديث ضعيف لا يدفن في مقابر المسلمين.
يا اخي ده انا هقول لك
علماء
ده على مذهبي
علماء الحديث
على مذهبي هذا لما يجي قول الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازره وزر اخرى يبقى هنوقع حديث ان الميت يعذب بكاء اهله عليه وده تعارض ظاهري. لازم نفهم يعني ايه ظاهري. ظاهري يعني يظهر لك التعارض ولكن في الحقيقه انه لا تعارض. لو مشينا ورا هذه القاعده يبقى هنوقع. الله سبحانه وتعالى يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ويجي النبي يقول لن يدخل احد الجنة بعمله.
نعم.
ما شفناش ايه ليه وجهة النظر ايه هتجد ان في تكامل وليس تعارض. نعم. لابد ان نفهم الفرق بين التعارض الحقيقي والتعارض الظاهري. نعم. لابد ان نفهم هذا وان نفهمه للناس. اما كل تعارض ظاهري نعتبره تعارضا حقيقيا ونسقط به السنة سنسقط جل السنة ولا بقول هبلي فيه. هذا كلام لا يقوله عقل ابدا ابدا. هذا كلام لا يقال
من أجل هذا
كلام لا يقال
من أجل هذا.
في اضطراب ثاني يا شباب
في مشكل الحديث او كذا.
تفضل دكتور.
لا بقول يعني ان من اجل هذا الذي يقوله اخونا الفاضل الدكتور بدر من أجل هذا جاء علماؤنا فوضعوا كتبا في مشكل الحديث في
مشكل الله يرحمه
نعم الله عليهم لكي نعم. يزيل هذا الظاهر ويبين للناس حقيقة أنها نعم. أنه لا يوجد تعارض بين الأحاديث أو بين مشكل
نعم. طيب. صالح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور عادل؟
مرحبا بك.
إنه أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني.
أحب الشيخ عبد الله بدوي في الله.
أحبك الله
سيدي. وجزاكم الله خيرا يا جميع الإخوة الحضور.
بارك الله.
وأريد يعني أن أعيد الأخ دكتور عبد الله بدوي فيما قاله، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. نهاية الآية: قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولكن بعدها عقب بتهديد: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فأنا أعيد فضيل الشيخ إن هو لا مساواة بين الكفر والإيمان أبدا. الحاجة الثانية في نقاط سريعة كده يا دكتور سيدنا دكتور عاطف، سريعة كده، لابد أولا أن نبين للناس إن الحكومة هي امتداد للنظام المبارك، ولا تحب بنجاح الإسلاميين وتعوقهم ومحاولة إظهارهم بأنهم فاشلين بمباركة من المجلس العسكري وخبث من الليبراليين، ولا هي ولا هي أستاذ منتصر.
طبعا.
بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني إن هم قالوا إن هم هيشرفوا على الانتخابات، أنا كنت أحد أعضاء منظمات المجتمع المدني في 2005-2010 واعتقلت بسبب هذا الأمر لما كتبت التقارير أن الانتخابات كانت مزورة، واللي طالع حسني مبارك ضد أيمن نور والبط بتوع الوفد وبالانتخابات البرلمانية. فهذه المنظمات المجتمع المدني كلها الليبراليين وعلمانيين ويكرهون الإسلاميين، فلن يكونوا محايدين في نقل الصورة تماما في انتخابات الرئاسة القادمة. هذه النقطة. النقطة الثانية قال لك إن الإعلاميين برضو هيوقفوا الانتخابات، هم أساسا كل الإعلاميين هم اللي بيشوهوا صورة الإسلام. والآية يا دكتور عاطف ده اللي حقيقي، فما ينفعش إن دول هؤلاء ليسوا أمناء وليسوا محايدين عشان إن هم يعني إيه يراقبوا في موضوع الانتخابات اللي جاية. تاني حاجة تانية، رفض مجلس الشعب النهاردة لبيان الحكومة حسب لائحة مجلس الشعب والإعلان الدستوري لم يغير نص اللائحة، تعتبر اللائحة اللي هنا الحكومة مستقيلة، يبقى على المجلس العسكري أن يتحمل المسؤولية ويقيل هذه الحكومة ويكلف حزب الأغلبية إن هو إيه يكون بعمل حكومة جديدة. الثاني يا أستاذنا أستاذ منتصر، لا نهاجم مجلس الشعب بل نسدي له النصائح ونقترح عليهم يعني الحاجات الأولويات، بدل ما احنا كمسلمين أو إسلاميين نقعد نهاجم في بعضنا في وسائل الإعلام والليبراليين يتحدوا تماما في مهاجمة الإسلاميين. الحاجة الثانية، احنا الناس النهاردة بقول لك احنا عملنا ايه بعد الثورة، ده كان أيام حسني مبارك كويسة، لا هذه مقارنة باطلة وظالمة. تقدر تقارن ما بين فترة حسني مبارك وفترة الفترة الانتقالية التي يحكم فيها العسكر، الفترة الانتقالية، ففترة حسني مبارك التي كانت طغيان وكفر وطغيان وفساد وكنا مكبلين ولا نستطيع أن نتكلم فيها، جه بعدها فترة العسكر وهم الذين يقودون الفترة الانتقالية الحالية، وليست الثورة يعني ليست هناك الأحزاب التي نجحت في الانتخابات هي التي تحكم حتى نحكم عليهم، ليس حد من الثورة والذي يحكم حتى نحكم على الثورة، بل الذي يحكم هو المجلس العسكري في الفترة الانتقالية بقيادة المسجد العسكري، فترة فاشلة. الحاجة أخيرا وأريد أن أختم بهذه النقطة، الحكم اللي صدر في بالنسبة لعادل إمام يجي أخونا الإعلامي اللي هو اسمه علاء الأصواني ويعتبر أن ده حكم القضاء ده عودة لعهود الظلام، خدت بالك؟ أنا مش عارف أحكام القضاء إمتى هتبقى محترمة بالنسبة لهم. الست فايزة أبو النجا اللي هي طلعت وهللت لما بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني وأحالوهم للقضاء وما نعرفش يطلعوهم إزاي وهي والحكومة الفاشلة والمجلس العسكري.
طيب مشكورك. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل معاك. تفضل.
ازيك استاذ؟
مرحبا بيك. تفضل.
سلام للكوكبة الجميلة الموجودة عند حضرتك وسلام للأستاذ عبد الله خاص.
سلامكم الله. سلامكم الله.
كنت بتكلم البرلمان الكويتي كان عمل مشروع قانون بيجرم اللي يسب الصحابة ويسب النبي ويسب أمهات المؤمنين، ليه عندنا ما نعملوش كده، ما نعملوش نفس القانون؟
طيب ماشي. شكرا جزيلا. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
دكتور عبد الرشيد على هوا مع حضرتك.
معاك تفضل.
دكتور عبد.
مرحبا.
أول حاجة احنا بنتشرف بسماع الكوكبة الطيبة وأستاذنا الأستاذ منتصر والكوكبة اللي معاه وشيخنا ومعلمنا الشيخ الدكتور عبد الله بدر. وجزاه الله خير على التوضيح اللي قاله حاليا. وإن كنا بن يعني بنبتغي أن يتم الحديث عن السياسة الشرعية. السياسة الشرعية لأن قد يخفو على الجميع ويغفل الجميع أن هناك سياسة شرعية على القائمين على الدولة حاليا وفي الدولة حاليا أن يعرفوا ما هي السياسة الشرعية حتى لا اختلط الحابس بالنادم. وأنا يعني لي طلب خاص من الدكتور عبد الله بدر جزاه الله خير. هذا المهندس المدعو الذي يتحدث في دين الله بما لا يعلم وهذه علامة من علامات النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها وهي زمن ينطق فيه الرويضبة الذي هذا التافه الذي أنكر السنة بالكامل كما قال الشيخ عبد الله بدر. يعني هذا رجل يحتاج حلقة للرد عليه لأنه لا يزب إلا عن كلام لا يتصل بالسنة تماما. أنكر البخاري أنكر مسلم أنكر كل السنة هذا المهندس. وأنتم تعلمون والدكتور أكيد يعرف تماما دايما بيجي مع الدكتور مع الشيخ علاء والله أعلم.
أتكلم على المهندس عبد الرشيد
يعني أنا لا أسب أي إنسان ولكنه هذا الرجل دائما يتكلم في دين الله بما لا يعلم. هو مهندس ودائما بيظن بالله يعني ويظن بكل القائمين على الأحاديث كلام يناقض السنة. وجزاكم الله خير وشكرا.
شكرا جزيلا جزاك الله خيرا. اتصال أخير. آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أستاذ علي إسماعيل. إزاي حضرتك؟
الله يخليك يا دكتور ربنا يكرمك وتحية لك ولجميع ضيوفك الكرام.
الله يكرمك ويبارك فيك.
محمود مزروعة أخونا الأستاذ الدكتور عبد الله بدر وأخونا الأستاذ منتصر ومعالي المستشار وجميع الحضور وجميع القائمين على البرنامج. أولا تحية طيبة لك وللجميع وأسأل الله تبارك وتعالى أن تقبل منا ومنكم من الجميع.
بارك الله فيك.
أول بالنسبة ل فيما يعني اللي هم أصحاب الإعلام أو الإعلام ماذا نفعل مع الإعلاميين الذين يحاربون الإسلام. هو هذا الأمر ده ليس بجديد. تطبيق قانون الفلول أو تطبيق قانون العزل هذا الأمر ده يعني لا ينطبق على هؤلاء. لماذا؟ لأن قانون اللي هو العزل الوارد بصيغته الحالية لا يشمل إلا من تقلد وظيفة أثناء الحكم البائد أو أثناء الحكم اللي هو السابق. فهو الأمر ده لا ينطبق عليهم. دي واحدة. أمر ثاني أن هناك في تفعيل لميثاق الشرف الإعلامي يجب أن يتم تفعيله. وهذا الأمر ده بقاله حوالي يعني 14 عاما أو 15 سنة يجب أن يتم تفعيل هذا الأمر وأن يتم تنفيذه كما جاء في الميثاق. الأمر الثالث وهو أن هناك أيضا في بعض الجرائم الأخ اللي هو بيقول أن الكويت بيعملوا قانون لمن سب النبي. احنا عندنا في نصوص عندنا في قانون العقوبات بتعاقب جريمة الإزدراء وعادل إمام الحكم اللي واخده هو حكم في جريمة الإزدراء. فهذا النص ده موجود ولكن يجب أن يتم تفعيله بالشكل الذي يتفق مع حجم وحجم الجرم الذي يتم ارتكابه. يعني مثلا لما يجي واحد مثلا ينتقد إسلامي مش زي ما يجي ينتقد النبي أو أنه ينتقد الإسلام في مجمله. فيجب أن يكون هذا الأمر أن يتم تفعيله دون يعني دون مميزات لأحد ارتكبه. حكم اللي أخذ عادل الإمام اللي بهللوا عليه حكم لم يعد نهائيا بات وإنما هو كانت معارضة النهاردة وحصل فيه تأييد للحكم الغيابي ولسه فيه استئناف وفيه معارضة استئنافية. يبقى هذا الأمر ده من باب الشوشرة الإعلامية اللي بيتم الاستبقاء بها في محاولة للتأثير على القضاء. وأنا يعني معذرة أخي وحبيبي منتصر أنا غضبت منه بالأمس على الحلقة بتاعت الأمس اللي هي مع الأستاذ هاني شاكر في الحديث عن جريمة أو في الحديث عن القضية المثارة الآن وهي جريمة الفساد المالي في قطاع البترول ومحاولات دفاع المستميتة وخلق رأي عام مضاد لما هو عليه أجواء القضية الآن. وأخي حبيبي الأستاذ منتصر يعلم أنه لا يجوز التأثير على القضاء أثناء نظر قضية تكون معروضة على القضاء. فكون النهاردة أن يأتي هاني شاكر ليبرز يعني محاسن وتصرفات سامح فهمي اللي هو وزير بترول، هذا الأمر ده يعني غير صحيح، لأن احنا نترك الأمر للقضاء لأن احنا عندنا قضاء عادل.
هركب له كمامة الحلقة الجاية.
لا مش كمامة، وإنما أنا ما
طيب شكرا يا أستاذ علي، فكرة واضحة. لكن هو طبعا أنا مش بدافع عن الأخ منتصر، أحيانا في البرنامج أنت بتجيب ضيف، الضيف أنا مش مسؤول عن كلامه لأن أنا مش عارف هو هيقول إيه. أنا لو أنا في الأسئلة اللي متوجهة تشعر أنه الأستاذ منتصر أو غيره من العلم هو الأسئلة موجهة عشان مترتبة تجيب إجابات معينة يبقى هو شريك. لكن أحيانا أنا بجيب ضيف عاوز أقول قضية أحيانا بيجي يقول عكسها، ما بقاش أنا مش هركب له كمامة زي ما قال.
إذا أخطأ لا تتركه على خطأ.
أنا طبيعي.
نعم. بس لابد أن توضح للناس.
نعم. في الآراء السياسية كمان ما أقدرش أتمنى ده، إحنا في الأمور الدينية.
في نفس الحلقة آسف اللي امبارح دي. فدخل مشاهد في المداخلات. وقال حسني مبارك مظلوم. قلت له أوعى تتكلم تاني. الشعب هو الذي أقصى حسني مبارك. الشعب هو الذي طرد حسني مبارك. دي ثورة شعب. مش هيجي فرد زيك يقول لنا حسني مبارك مظلوم. ودي مش قناة فلول. يلا مع السلامة.
انا كنت هسمعه شويه بس اسمعه وبعد ما يقول خلاص
لا ما اديتوش خليتوش ما اديتوش والله ما قال غير الكلمتين دول.
طيب عموما نشوف التقرير موجود عن البهائيه ونبدا بقى حوارنا عن البهائيه.
ماذا تعرف عن البهائيه؟
والله البهائيه اللي اعرفه ان هي يعني ديانه او مجموعه من الناس بيعتقدوا انها ديانه ظهرت تقريبا في القرن ال17 او ال16 في في ايران، واحد اسمه بهاء الله تقريبا. هم بيعتقدوا ان هو نبي، او جزء منهم بيعتقد ان هو نبي جه بعد سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، وجزء منهم تقريبا يعني بتهرب منهم شويه بيفتكروا ان هو اله او كده. بس هي الفكره هم البهائيين بالنسبه لي بشر عاديين. يعني انا شايف يعني مثلا انا بالنسبه لي كمسلم انا عشت بره مصر، كان بالنسبه لهم بره هم ما بيعترفوش بالاسلام، بس هم لازم يحترموني عشان انا مسلم، بالرغم ان هم شايفين ان ديانتي ديانه وضعيه بالنسبه لهم. انا في نفس الوقت انا شايف ان الديانه البهائيه هي ديانه وضعيه بالنسبه لي، ومش مؤمن بيها تماما ولا اي حاجه، بس شايف ان انا ما ينفعش ان انا احاول ان انا انبذ مجموعه من البشر بسبب اختلافهم في المعتقدات عني او بسبب اختلافهم في الديانه عني.
البهائيه هم جماعه ملحدين، يلحدون بالدين كالأحمدية وكغيرهم، يعترفون أن الدين هكذا لم يأتي بمحمد فقط، ولكن هناك أنبياء بعده، وهناك هؤلاء دعاء اللي موجودون على الساحة الإسلاميين، هؤلاء هم ليس هم الإسلاميين ونحن الإسلاميين الحقيقيين، وأنهم يكونوا يحاربون الفكر أيضا، ولكن حرب على الإسلام يا جماعة.
البهائية حركة نشأت في إيران، وكان صاحبها حسين نور الدين البهائي، والحركة دي طبعا هم أرادوا أنهم ينشروها في مصر، بس ربنا يسهل يعني ما كانش لهم امتداد في مصر ان شاء الله.
اولا مع احترام لحضرتك ما فيش حاجة اسمها الديانة البهائية، اللي احنا عرفنا الديانات السماوية. الديانات السماوية قلنا اليهودية تمام اللي هم متعرف عليهم، والمسيحية والاسلام، وفي آية في القرآن بتقول لك ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. كل الديانات اللي نزلت في الارض كلها كانت بتدعو الى الاسلام. تمام. فحضرتك في ايه الديانة البهائية؟ اللي انا اعرفه ان واحد ما اعرفش اسمه ايه كده ايراني قال ان انا نزلت عليا رسالة، حسين ارنوني ولا ما اعرفش اسمه ايه، تمام، قال ان انا في ديانة بتنزل عليا وانا ما اعرفش ايه، وعايزين نعمل ديانة بهائية، وكلام كله ملوش لا يمت الى الاسلام بالصلة، وما فيش حاجة اسمها ديانة بهائية. هو الاسلام يعني الاسلام نزل دين كامل متكامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا المشاهدين، عدنا اليك يا دكتور محمود مزروعة. قل لنا رأيك في موضوع البهائية.
البهائية طيب بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم. الاخ الكريم اللي تكلم عن فقط لحظة واحدة وتكلم عن البهائية، ليس كل الأديان في الأرض تدعو إلى الإسلام، هذا طبعا كلام عام لا يصلح لشيء، وإنما جميع رسل الله عز وجل وأنبياءه الذين أتوا بدءا من آدم عليه السلام النبي، ثم نوح أول الرسل، حتى محمد صلى الله عليه وسلم، جميعهم جاءوا مسلمين يدعون إلى الإسلام. وقولنا كل الأديان التي نزلت، أولا الدين الحق لا يثنى ولا يجمع، لأن الدين الحق الذي جاء من قبل الله عز وجل دين واحد هو الإسلام. وأما في إطار هذا الدين الواحد الذي هو الإسلام، بعث الله رسلا كثيرين وأنزل كتبا عديدة كلها تدعو إلى دين واحد هو الإسلام، في إطار الإسلام الذي جاء من قبل الله. آدم عليه السلام أول البشر وأول الأنبياء كان مسلما يدعو إلى الإسلام، ونوح أول الرسل يدعو إلى الإسلام، وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم كلهم رسل، رسل الله عز وجل وأنبياء، كلهم جاءوا مسلمين يدعون إلى الإسلام. ولذلك الدين الحق لا يجمع ولا يثنى، الدين الحق واحد الذي جاء من قبل الله عز وجل. أما الأديان كلها فكثير منها الله تعالى قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يعني ومن يبتغي دينا غير دين الإسلام، وقال تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لكم دينكم ولي دين. فهنالك أديان كثيرة جدا كلها باطل وكلها وضعي. أيضا الذي أريد أن أنبه إليه يخطئ فيه كثير من الناس، أن الله تعالى لم يرسل موسى بيهودية ولم يرسل عيسى بنصرانية أو مسيحية كما يقولون خطأ، وإنما جاء موسى بالإسلام وجاء عيسى بالإسلام وجاء محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام، وكل هؤلاء جميعا. هناك حديث حسن وأنا أتكلم على استحياء في حضور أخي الكريم الدكتور عبد الله بدر فيما يتصل بهذا الموضوع، هناك حديث حسن، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء فقال 124,000، فقيل فكم الرسل؟ قال 313 جما غفيرا أو 20 في رواية أخرى، قيل فكم الكتب؟ قال 100 كتاب وأربعة كتب. هذا حديث. كل هؤلاء جميعا مسلمون جاءوا من قبل الله عز وجل يدعون إلى الإسلام دين واحد، فليس هنالك ما يسمى بالأديان التي جاءت كلها تدعو إلى كل ما عدا الإسلام الآن وقبل ذلك وحتى آدم عليه السلام، كل ما عدا الإسلام باطل، لا دين إلا الإسلام الذي جاء من قبل الله عز وجل. هذه واحدة. أما عن البهاء، اسمح لي حضرتك أتكلم عن طبعا دول طلبة برا الثلاث دقائق. البهاء هنالك كثيرون جدا متنبئون، حتى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هنالك من ادعى النبوة وكان هناك من ادعى الألوهية، وكل هؤلاء على باطل. من هؤلاء أيضا أريد أن أقول إن جمهرة الباطل في دين الله عز وجل جاء من المجوس أو من الفرس. بلاد الفرس جاء منها الشيعة التشيع، جاء منها إذا تكلمنا عن النصيرية أو تكلمنا عن الدرزية أو تكلمنا عن البهائية أو تكلمنا عن البابية، كلهم فرس وكلهم، وهؤلاء جميعا جاءوا من هناك. هناك رجل يسمى حسين علي ابن عباس بزرك، هذا رجل اشتهر بأنه حسين نوري، حسين نوري، واشتهر أيضا اسمه بهاء الله، اشتهر اسمه بهاء الله. له أخ اسمه يحيى، واشتهر هذا اليحيى بأنه صبح الأزل أو صبح أزل، هذه الذين أسسوا، هؤلاء الذين أسسوا البهائية. نعم، حسين بهاء كما حسين أو بهاء الله كما دعونا نسميه حسين علي عباس بزرك أو كذا، حسين نوري أو حسين أو بهاء الله، هذا ولد في 1817 ميلادي في مقاطعة تسمى مقاطعة مازندران عند في إيران بإيران، وهذا الرجل عاش في هذه المقاطعة، لم يعلمه أبوه تعليما نظاميا، وكان أبوه موظفا كبيرا بوزارة المالية في إيران، وإنما استقدم من علمه، حتى إذا بلغ حدا معينا في التعليم اتخذ هو طريقه ليعلم نفسه. وللأسف أنه للأسف يعني بدأ يقرأ كتب الشيعة الغلاة أو الغالية، ثم بدأ يكتب يقرأ، واقتصرت قراءاته على كتب الأديان الوضعية مثل البرهمية والزرادشتية والجينية والبوذية وما إلى ذلك، وقرأ في هذه كثيرا. اتفق في ذلك الوقت على وجود أنه في ذلك الوقت كان يوجد الباب اسمه الباب، وكلمة البابية كلمة مشهورة عند الشيعة، لأن أئمتهم كل إمام كان له أبواب، باب أو أبواب، لأنه لا يسمح للعامة الناس أن يدخلوا على الإمام الشيعي هكذا إلى آخره، وإنما يتصمن بالباب فينقلوا إلى الآخر أو إذا سمح له، فهؤلاء الأبواب. ولها أيضا آخر تعلق آخر بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أنا مدينة العلم وعلي بابها، ربما هذا الذي دفع هذا. وهذا حديث ذكره الترمذي وحسنه، وذكره الحاكم وصححه في هذا الحديث، أنا مدينة العلم وعلي بابها. جاء الباب وانتشرت دعوته في ذلك الوقت، فاتصل به بهاء الله واشتغل ضمن دعاته، ثم بعد أن هلك الباب أعدم الباب وهلك، أوصى بخلافته ليحيى صبح الأزل أخو بهاء الله، واشتغل بهاء الله. حضرتك ما بتقوليش باقي وقت نستمر،
مش انت قلت مش هنبدأ نبدأ من العداد من جديد؟
لا خلاص ماشي حضرتك، بسم الله. بهاء الله كان استعمل المكر والخبث مع أخيه يحيى صبح الأزل، لأن الخلافة التي أوصى بها الباب بخلافته أوصى ليحيى صبح الأزل أو صبح أزل. فلكن حسين بهاء الله أخفى أو وقف حائلا بين أخيه وبين الناس، وأخذ يدعو إلى أخيه ظاهرا، وجاءه وتركه مستريحا، ثم بدأ يوجه الدعوة إلى نفسه في حضور أخيه، ثم بعد ذلك جهر بدعوته بالدعوة لنفسه لحسين أو بهاء الله جهر بالدعوة لنفسه، وهي كانت لأخيه يحيى صبح الأزل. حصل هناك خلاف وتقاتل وقتال بين أتباع الأخوين، فقام الخليفة العثماني أو الخلافة العثمانية ففرقت بينهما، فأرسلت يحيى صبح الأزل إلى قبرص، وكانت هذه في ذلك الوقت ولاية إسلامية تحت الخلافة العثمانية، وأرسلت بهاء الله وأتباعه إلى مدينة عكا. بهاء الله عندما ذهب إلى مدينة عكا تلقفه اليهود، وكان فيها عدد كبير من اليهود، وأغدقوا عليه الأموال وساعدوه في دعوته وكذا إلى آخره، على أنها ستقضي على الإسلام وتفت في عضد المسلمين. أما صبح أزل الذي ذهب إلى قبرص، فبعد أن مات اختلف أصحابه وذهبت دعوته، وبقي بهاء الله في عكا يدعو إلى دعوته، ووجد أنصارا كثيرين له في هذه الدعوة. ثم بعد ذلك بعد أن هلك سنة 1892 ميلادية، بعد أن هلك في ذلك الوقت خلفه ابنه اسمه عباس أفندي، عباس أفندي أيوة، وجلس بعد عباس أفندي حدث هنالك خلاف بين من يخلفه، فالآن لا يوجد خليفة لبهاء الله، وإنما هنالك مكتب للدعوة هو الذي يشرف على الدعوة في العالم كله. هذه البهاء الله هذه البهائية بإيجاز شديد. هؤلاء البهائيون لو سمحت لي في دقيقة واحدة، أخطر ما عندهم أن عقائدهم تقوم. هم طبعا لهم عقائد غريبة وعجيبة جدا، ولهم شعائر في الشعائر أيضا، لهم شعائر عجيبة وغريبة في الصلاة والصيام والزكاة والحج وما إلى ذلك. لكن أنا أريد أن أقول إن أخطر شيء عندهم أنهم يعتقدون، أول عقيدة لهم تلفت النظر، أنهم يعقدون بالحلول. الحلول يعني يعتقدون أن الإله، وأنا أحب أن ننبه أيضا إذا أردنا أن نتكلم عن دين باطل ما نقولش الله، نقول الإله الإله أي. لأما الله فهذا لفظ الجلالة عندنا، المعبود الاسم العلم الحق على المعبود بحق سبحانه وتعالى. بارك الله فيك يا دكتور عبد الله. فهؤلاء يعتقدون أن الإله يحل في أئمتهم، وقد حل، كان يحل في الباب ثم حل في البهاء هذا، وأنا لا يسعدني لساني أن أقول بهاء الله، حل فيه الله وأصبح هو الإله. ثم يزعمون أنه ينزل الكتب ويبعث الرسل، اللي هو بهاء الله. وبهاء الله بعد في أخريات حياته لفت الأنظار إلى أن الباب لم يكن إله، وإنما كان رسولا هو الذي أرسله، وإنما جاء ليبشر به ويمهد الطريق إليه. هذا في بالنسبة للبهاء، يعتقدون بالحلول بأن الله، والبهاء كان يعتقد أن يرى أنه إله، وأنزل على نفسه كتابا اسمه الأقدس، أنزل كتابا اسمه الأقدس، والكتاب هذا عندي لمن يحب أن يصوره.
يا ريت
أنا بصوره كده يعني 500 جنيه 600 جنيه ما فيش مشكلة.
هذا احنا حاضرين الاتفاق.
بارك الله فيك. لا والله أنا أتي به هنا لمن يريد
هو فعلا مش موجود
أن يصوره. نعم، وأنا يعني أتيت به من الخارج. كتاب وهو يعني ما هوش كبير ولا شيء، لكن هو يظن أن هذا الكتاب، يزعم أن هذا الكتاب، البهائيون يعتقدون أن الأقدس نسخ القرآن الكريم، وأيوه أنه هو الكتاب الحق، وأن بضعة أسطر منه تعدل القرآن مليون مرة. لا أقدس لهم أشياء عجيبة جدا في تأويل القرآن الكريم، وهم حين يؤولون آيات القرآن الكريم يا دكتور عبد الله، حين يؤولون آيات القرآن الكريم لا يؤولونها لأنهم يفهمون، لأنهم يؤمنون بحاضر، لأنهم يؤمنون به، لكن يؤولونه استنادا احتجاجا علينا بتأويلاته. أما هم فيكفرون بالله. نعم. ويعتقدون طبعا أن دعوة البهاء نسخت الإسلام في مؤتمر بدشت وهكذا. طيب والله نعم. في دار الإفتاء في مصر في الأزهر الشريف أفتت بأن من اعتقد البهائية، أنا أقول هذا على الهواء، دار الإفتاء في الأزهر الشريف سنة 1946، هذا شوف منذ زمن، أفتت فتوى واضحة أن من اعتقد البهائية فقد ارتد عن الإسلام وأصبح كافرا. وقالوا إن من اعتقد البهائية أو اعتنق البهائية وهو متزوج بمسلمة وجب فسخ، فسخ طلاقه، لا يقال طلق الزوج، لأن الطلاق لا يقع إلا على زواج صحيح، وإنما مجرد اعتناقه البهائية. وهذا حكم حكمت به محكمة المحكمة الشرعية بالمحلة الكبرى سنة 1963، حكمت المحكمة الشرعية بالمحلة الكبرى على رجل اعتنق البهائية، حكمت بفسخ زواجه.
وانا اذكر ايه تخلني الذاكرة ومعايا يعني اثنين افاضل محامين، ان في عهد جمال عبد الناصر ايضا في محكمة اصدرت حكما بان البهائية ليست دينا ولا يسمح ان يكتب في البطاقة.
عبد الناصر يا سيد الفاضل اصدر قرارا جمهوريا بحل جميع المحافل البهائية في مصر، ومنع اجتماعها ومنع اي نشاط لها. بارك الله.
المولود من بهائي،
المولود من
بهائي وبهائية،
المولود من بهائي وبهائية زي ابوه، لكن اذا كان المولود من بهائي
من بهائي وأم من مسلمة يتبع أمه على عكس على عكس المتفق
يتبع خير الأبوين
بالضبط يتبع خير الأبوين يتبع أمه يبقى مسلم وإذا كان أبوه مسلم وأمه اعتنقت البهائية يتبع أباه فالمولود من أحد الزوجين المسلم يتبع خير الدين كما قال أخونا الفاضل الدكتور عبد الله.
طيب نشوف فيديو ونرجع لضيوفنا الكرام.
سندخل في صلب الموضوع مباشرة وسأبدأ بطرح الموضوع الأكثر إثارة للجدل. فأنت تعلم إن المركز الروحي والإداري للبهائيين يقع فيما يعرف اليوم بدولة إسرائيل. فطبعا أنت تعلم التساؤل يعني عند العديد من المواطنين العرب. فالسؤال لماذا في دولة إسرائيل؟
حسنا، الحقيقة هي أن حضرة بهاء الله مؤسس الديانة البهائية عاش معظم سنين حياته كمنفي ومسجون. نفي في البداية إلى مدينة بغداد، ثم تم نفيه إلى مدينتي إسطنبول وأدرنا في تركيا، وفي النهاية تم نفيه إلى مدينة عكا، وبقي هناك معظم سنين حياته إلى أن صعدت روحه الطاهرة في عام 1892 ميلادية. ومنذ ذلك الوقت وعكا هي مكان مقدس ومقصد لزيارة جميع البهائيين من جميع أنحاء العالم.
نعم، هذه النقطة جيدة، ولكن لابد لي من أن أسألك هذا السؤال المباشر، وهو هل البهائيون مؤيدون للصهيونية؟
اسمح لي، أنا لغاية الآن لم أجد الرابط المنطقي بين الموقع الجغرافي لأماكننا المقدسة وبين الادعاء بأن البهائيين مؤيدين للصهيونية.
نعم، يعني هذا فعلا، يعني نلاحظ هنا أن الأماكن المقدسة لكل من المسلمين والمسيحيين ككنيسة القيامة ومسجد الأقصى يقعان في نفس الموقع الجغرافي،
وهذا بالضبط ما أنا أحاول القيام بشرحه. نعم، نحن نؤمن أن الديانة البهائية هي الأحدث في سلسلة الديانات السماوية التي ظهرت إلى البشرية، والتاريخ قد وضع الأماكن المقدسة لأربع من الديانات السماوية في نفس الموقع الجغرافي. بالإضافة إلى ذلك، فإن نفي حضرة بهاء الله إلى عكا جاء بفرمان من الإمبراطور العثماني في عام 1868 ميلادية، وصعدت روحه الطاهرة في عام 1892 ميلادية، أي أكثر ما يزيد عن نصف قرن من تأسيس دولة إسرائيل وظهور العديد من الدول المستقلة في تلك المنطقة.
يعني تقول إنه لا توجد هناك صلة بين الموقع الجغرافي للأماكن المقدسة، يعني وهو شيء طبعا حصل لأسباب تاريخية والمواقف السياسية.
أبدا لا توجد هناك صلة. إن الهدف الوحيد للمركز البهائي العالمي هو نشر المحبة والألفة بين جميع أفراد الجنس البشري، وإن أي ادعاء بربطنا بأي موقف سياسي هو لا أساس له من الصحة. وهذا يقودني إلى الحديث عن حكم أساسي في الديانة البهائية، وهو تحريم التدخل في الأمور السياسية. لذلك فإن الادعاء بأننا مؤيدون للصهيونية أو لغيرها هو مخالف لمعتقد أساسي في الدين البهائي.
يعني أنا أستطيع شخصيا بتأكيد يعني أن أفهم إلى حد ما المنطق من وراء هذا المبدأ، يعني أنكم كبهائيين لا تحبون أن تدخلوا في الأمور السياسية. فالسياسة كما يعلم الجميع تتضمن الحرب وتحزب ضد الطرف الآخر، وطبعا لا تخلو من الفساد. لكن أليس كذلك من الضروري في بعض الأحيان أن يتخذ الإنسان جانبا دون آخر؟ يعني على سبيل المثال في نزاع بين الحق والباطل أو بين المضطهدين وظالمهم، أليس العمل مطلوب في هذا الحالة في هذه الحالة؟
بالطبع نحن مطلوب منا العمل، بالطبع نحن مطلوب منا أن نقوم وننهض لإصلاح العالم، لكننا لسنا مدعوون للعمل في الميدان السياسي، بل على العكس، نحن نؤمن بأن السياسة هي مصدر نشر بذور الفرقة والاختلاف والتعصبات بين البشر، لذلك نحن نتجنبها تماما وهي محرمة علينا. أتعلم أخي الكريم إن النضال الذي تمر به البشرية اليوم هو نضال ليس بسياسي، بل هو نضال روحي أخلاقي. فالبشر يبحثون عن العدل والمساواة، ونحن نؤمن أن إصلاح العالم وتحقيق الهدف من هذا النضال يأتي عن طريق صحوة أخلاقية، صحوة روحية تعيد البشرية هدفها الأساسي من وجودها، أنا وهو أن يصبح الإنسان خليفة الله على الأرض، ويصبح الإنسان على صورة الله ومثاله. هذا هو الأساس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخواننا المشاهدين، عدنا إليكم مع ضيوفنا الكرام.
استاذ منتصر الزيات انا اسالك سؤال عام لكن مرتبط بقضيتنا. كتير من الجماعه اياهم بيثيروا قضيه خانه الديانه، وطبعا البهائيين ومحامينهم اثاروا القضيه دي كثيرا، لكن مش بس البهائيين، ده في غيرهم يعني كتير من العلمانيين وحتى الليبراليين اللي عاوزين يخلوا الدين يعملوا له اقصاء بيقولوا انه خانه الديانه مش محتاجينها، لانه التمييز
دلوقتي مصري
يعني هو عاوز يلغيها خالص، يعني يكتفي انه لا عشان يقول لك اصل انت بتميز، انت عاوز تعرف ديانتي ليه؟ عشان يبقى تمارس التمييز، والتمييز في قانون بيمنع التمييز، قضيه مهمه وهم ما بياكلوش يعني بيقعدوا يسروها بمداخل متجدده كل
هو
وقت.
هو حسم هذا النزاع او حسم هذه الترهات بحكم قضائي نهائي بات بالمحكمة الإدارية العليا بعدم جواز كتابة بهائي في خانة الديانة، والفقهاء والمفسرين اكتفوا بأنه
القانونيون يعني أهل القانون يعني
أنه يكتب يعني شرط
يتصفض
شرط البهائي، فلا مجال لإعادة طرح الموضوع مرة أخرى. إنما هو طبعا هتلاقيهم يعني تشابهت قلوبهم، البهائيين مع العلماني مع الليبرالي كلهم يعني زي ما قلنا في بداية الحلقة بيرموا عن شق قوس واحدة، تشابهت قلوبهم. لكن المركز الدستور المصري والإعلان الدستوري اللي بيقوم مقام الدستور دلوقتي والدستور الذي سيكتب بمشيئة الله كلهم كل الفئران تراجع. يعني في الأول كان فيه هجمة على المادة الثانية، هم بيقولوا انتوا عملتوا هيزة وانتوا صنفتوا الناس، هم اللي عملوا يعني هم اللي عملوا وعايزين يعيدوا صياغة المادة الثانية. المادة الثانية اللي بتقول الإسلام دين الدولة الرسمي، والشريعة الإسلامية واللغة العربية هي اللغة الرسمية، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. فده انتهى يعني خلاص يعني دي مادة دستورية
لا نعرف كيف انت يعني المسألة دي مقررة
حسمت يعني
حسمت لأنه في المناقشات في المداولات اللي هي على الدستور
أي.
كل غلاة العلمانيين كل اللي كانوا بيقولوا المادة التانية لازم قالوا خلاص احنا مسلمين بيه.
طيب
عشان احنا في مريض لسه عاوز يتشدد عاوز يقول احكام الشريعة والمبادئ يعني
ايوه ما لك لا كفاية كده احنا واقفين على كده.
هي المادة الثانية تقول ماذا؟
الاسلام دين الدولة الرسمي.
جيد. ثم
واللغة العربية هي اللغة الرسمية.
طيب
والشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للدستور.
طيب هل فيه لو أردنا أن نعبر عن هذا
ما حصلش تعديل مبادئ الشريعة؟
لا لا
الشريعة.
هل الشريعة لا تكفي؟ هذه الكلمة لا تكفي؟ الشريعة الإسلامية.
هو كان معنا أحد الضيوف كان معنا الدكتور ياسر مرهامي يوم الجمعة وقال أنه خطورة المادة دي تكفي في الدستور، لكن محكمة الدستورية اترفع لها قضية أظن، فقالت أنه ما معناه فيما فهمت انا
غير المسلمين احتكموا الى شرائع
ان ثوابت ان هذا يعني انه ثوابت الشريعه هي دي المعني بها هذه الماده. وكما قال الدكتور ياسر ان ثوابت الشريعه دي قليله، الشريعه فيها اكثر مما هو ثوابت. وقال ان هو في مقابله قريبا مع شيخ الازهر قالوا لا انه لازم يبقى فيه توسعة بتصل للإجماع وغيرها من درجات فبقت هذه المشكلة. عشان كده حزب النور متبني أحكام الشريعة
لا هم أصلهم عايزين كان مقصدهم بثوابت الشريعة،
لأنه الحكم المحكمة الدستورية بقى قيد الآن على المادة الثانية
اللي هي الشريعة الإسلامية
فبقت الشريعة الإسلامية مقصود نحن ليها
غير مقصود
المحكمة الدستورية قيدته وخلته مربوط بحاجات
بالمبادئ.
يطلع بقى محامي يروح واخد الحكم مع المادة ويروح محكمة ويقول لا
صعب
بس هم كانوا
على كل حال صعب
الشريعة عايزين يقول لك العدل ده مبدأ
هو الحرية
لا يا
سيدنا
هذا كذب ولعب بالبلد.
طيب نكمل الأستاذ منتصر
وبعدين هو القضاء المصري قضاته أيضا هم يعني مدركين أنهم بيتحكموا إلى قانون مضي، لكن هواهم وقلوبهم وضمائرهم وإسلام، فبيطوعوا هذا القانون لخدمة الشريعة. طبعا كلنا فاكرين المستشار محمود عبد الحميد غراب الله يرحمه، والد أخونا النائب نزار كان قد يعني
شوفوا لنا يا شباب الدكتور ياسر لو كان
طبق أحكام قضائية أو أعلن أحكام أو أصدر أحكام قضائية بالشريعة الإسلامية بالجلد وإلى آخره. عايز أقول في النقطة دي تحديدا إنه القضاء بيتعامل في الأمر بتحفظ، يعني حتى مع حكم الدستوري ده صعب جدا إن دوائر قضائية تفرط في السوابق القضائية اللي هي متواترة في إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي. وعلى هذا صارت مبادئ الأحكام في خصوصا في مجلس الدولة في كل مسائل النقاب والحجاب ونحو ذلك. يبقى يمتنع عن البهائي أن يكتب في البطاقة أنه بهائي، خلاص ده انتهى. لذلك هم حتى طلتهم يعني الحمد لله بتوفيق الله خفت الاختلاف، خدوا لهم فتره كده هاجمين قبل حكم
كتير في الشوارع
قبل حكم المحكمه، لا كانوا بيظهروا كمان في البرامج وفي بعد حكم المحكمه الاداريه العليا دي اخر مرحله في النزاع اعتقد بقوا متوارين. ليست هناك فرصه للبهائيين ومن في حكمهم أن يعاودوا مرة أخرى طرح الأمر على القضاء، خلاص انتهى. ده اللي أنا أقصده.
طيب كان سؤالي برضو مربوط بسؤال تاني.
لأنه
ممكن يكون هم من وراء الستار بيحركوا آخرين، اللي هم بيقولوا إنه موضوع التمييز وبيقول لك نلغي خانة الديانة أصلا. يعني هو طبعا كانت البهائيين بيطالبوا بذكر البهائية كخانة ديانة، فخدوا حكم بشرطة انه يتعمل شرطه مش هيتقال بهائي هم او امثالهم، اللي مش مسلم ومش مسيحي ومش يهودي هيتكتب امامه شرطه. هل ممكن يبقى في قاره اخرى يكون البهائيين هم او هم من وراء ستار من مدخل اللي هم بيدخلوا الليبراليين والجماعه المثقفين والعلمانيين، انه احنا
حريه العقيده
مش محتاجينها؟ يعني انت بتحتاجها في ايه؟
لا
يعني كنت عند المأذون يبقى هتاخد له خد له شهادة الميلاد، ولا إنما في الهوية أو في الجواز
الصبا؟ لا ده كلام
هكذا يقوله
مش هذا يعني أحلام.
أنا فقط سمعت عفوا يا دكتور منتصر، أستاذ منتصر أنا سمعت
أنا دكتور في صناعتي
سمعت أنه نعم
دكتور في صناعتي.
طيب أنت أستاذ دكتور
في كذا صنعة دكاترة
حضرتك أستاذ حضرتك أستاذ دكتور. أنا سمعت أنهم يكتبون الآن بهائي بدل الشرط.
لا لا
ده كلام غير
صحيح.
الحمد لله.
إحنا قبل الثورة أنا شخصيا وغيري طبعا قبل الثورة قلنا عندنا استعداد نضرب أكبر رأس في الدولة بالجزمة إذا حاولت أن تغير في
المبدأ
المادة الثانية في الدستور أو العبث بالهوية الإسلامية المصرية. مش دلوقتي بعد الثورة هنتراجع، إذا كانوا في وجود الطاغية هن أكبر رأس في الدولة هنديها بالجزم. فما أعتقدش يعني
هو كان المقصود أكبر رأس يعني الرئيس ولا اللي دماغه كبيرة مثلا؟
ما هو كمان دماغه كبيرة تخينة كان دماغه تخينة كمان
كل واحد يهز دماغه.
هو كان الخلاف عفوا يا دكتور منتصر كان الخلاف مركز على هذه المادة تحديدا سيادة المستشار عفوا سيادة المستشار البدوي، أو كان أحيانا يختلف على الألف واللا الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي أو المصدر الرئيسي، فكان كله مركز مش قادرين ينطحوا في الحائط أو في الجدار، فكانوا يتكلمون في الألف واللام يقولون هي مصدر رئيس أو رئيسي
وليست المصدر الرئيس، واخد بالك؟ ومن هنا كان يريدون أن يقول مصدر الرئيس، وهناك مصادر أخرى أيضا بالتنكير يعني أو كذا إلى آخر. فكان هذا الهجوم موجود. الآن أنا استبشرت خيرا إن شاء الله بأنه الموضوع منتهي.
طيب إحنا عن إذنكم هنسأل الأستاذ منتصر سؤال تاني، لأنه مجهد وهينصرف وهو ماشي هيسيب ال 500 جنيه بدل
لا ده احنا مت
بتوع ايه اللي هم بتوع
بتوع الكتاب
ما احنا جيران انا هديها له
ده هو جنب بيتي يا تصرفنا احنا الاثنين يا قعدنا احنا الاثنين
لا خلاص خليكم انتوا الاثنين. بالنسبه لسؤالنا عن التعامل مع الاعلاميين الذين يحاربون الاسلاميين، مش هنقول المره دي يحاربون الاسلام، دي بقت يعني لبانة يومية بنراها في عدة برامج ومع مجموعة من الإعلاميين، وبتاخد أشكال مختلفة وفي وقوالب مختلفة وبتتصيد الموضوعات. يعني أنا متصور هم بيقعدوا بيشوفوا إيه اللي حصل النهاردة، طب إيه اللي ممكن نشتم من خلاله الإسلاميين نقطتين ثلاثة، يلا لو ما لقناش بنستدعي واحدة قديمة بنخترق يعني. وهي من حيث الشكل بتبدأ من حيث نوعية المستضافين، يعني ممكن فلان ده قوي بلاش تجيبه في الموضوع ده، أو يبقى هاته في موضوع ما بيعرفش فيه، وهكذا. يعني اختيار الضيوف، عدد الضيوف، يعني ما يبقاش فيه توازن في عدد الضيوف. نعم. بيجيب تلاتة تشكيلة ويجيب معهم واحد. نوعية الأسئلة، إدارة الحوار، وممكن يكون في غير ده. السؤال الآن إحنا بنعمل إيه يعني عشان نقاوم؟ إحنا بنقاوم في برنامج زي عندنا في قناة من زي القنوات اللي شبهنا، كتير بنقول للمشاهدين روحوا اتصلوا بيهم وردوا عليهم. البعض بيقول ما تشوفهمش، البعض بيتشدد ويحرم رؤيته. القضية شائكة ومفيش فيها قول فصل أنا أقول إن أنا مقتنع بيه أو متبنيه، وانت قريب شويه من هذه المنطقه ممكن عننا كلنا. الصح نعمل ايه؟
والله يا دكتور عاطف
سؤال وشده كده عامه للاسلاميين وللاعلاميين الاسلاميين يعملوا ايه؟
هو يعني انا مش قلقان من حكايتي، لانهم ما يقولوا ويعني انا مؤمن بحاجه، سيهزم اليوم ويولون الدبر مهما حاولوا. بس اعلام الفلول
القرآن والسنة علمتنا ان هنعمل جهد
طبعا. احنا مش بالأمان. من خمس سنين تقريبا حضرنا ندوة عن الاعلام في الخرطوم،
تمام،
واتكلمنا في هذا الموضوع. هو ده وده جميل انه بدأ يتحقق. حضرتك كنت يعني انا فاكر تماما كنت رائد في هذا الموضوع، ان القنوات الدينية او الاسلامية تبتدي تنفتح في إثارة في تناول القضايا والطرح، بدل البرامج التكشو كانت بس في عندهم فبقت تبقى موجوده هنا، نتناول الاخبار ما تبقاش وعظ. فده في حد ذاته بقى قطاع موجود في القنوات الاسلاميه، وبقى شادد جمهور، وبقى فيه اقبال، بيقدر يواجه ما يطرح في هذه القنوات.
بتعمل نفس المنهج
على فكره.
بعض القنوات بدات تنحو نفس المنحى، وبرضه تتكلم عن الاعلام الفاسد وكذا وترد عليه وتجند له ناس يردون عليه.
بس انا اللي بيطمئني يا دكتور عبد الله الهاطف انه احنا جربنا في محكات كل هذه الحملات او الحملات
لا فتح الميم
من فتح الميم الحملات المكثفة ضد الإسلام والمسلمين فشلت. المواطن المصري بحب دينه، حتى لو اتفرج في القنوات دي، حتى لو سمع ما بتأثرش.
لا ده أنا عايز أقول لك كمان، ده أحيانا يجيب نتيجة عكسية ليهم، يعني تزيد المسلم تمسكا
بالدين. انا فاهم الدكتور عاطف بيقول كيفيه المواجهه،
بس احنا عايزين هي
القضيه يعني دي كيفيه المواجهه دي محتاجه طبعا الاعلاميين اصحاب البعد الاسلامي يعني يحطوا خريطه وخطه.
والله انا بعتقد بيبقى ليها كذا اتجاه، يعني منها ان احنا ينبغي ان ننبري ونرد، ومنها ان ينبغي ان يقاطع المسلمين.
انا كلمني واحد مواطن، اسف يا دكتور
اتفضل. لا اتفضل.
كلمني مواطن اول امس فبيقترح بيقول لي يا استاذ منتصر ليه ما نعملش برامج انتي قالها كده يعني هو قال لي على برنامج معين اللي هو بتاع في الاوربت
عمرو اديب
ليه ما نعملش انتي القاهره اليوم يرد على كل ما يسار هنا في دول انت كده هتروج اكتر من وجهه نظري المهم ان في افكار يعني
دكتور عاطف بيجيب مقاطع من البرامج دي
وخليك
بقى للاخر استنى
وانا
هنام
منك
وهتعلق بيجيب حاجات لتوفيق وكاشة وعمرو اديب ما هو هو يعني ايه بيشوف الداء فين وبيجيب الدواء بتاعه
يعني يمكن الحاجات يعني يمكن حاجه زي عند عمرو اديب او خلاص تستاهل انك ترد عليها يعني ما تقوليش مين
توفيق وكاشة وابراهيم عيسى
ما اعرفش
ده لسه مضروب على الجواب انا
حد مضروب ده ناخد كلنا ناخد جد النهارده ضيوفنا الكرام
القرآن حياتي يهديني لصراطي القرآن حياتي يهديني لصراطي هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات القرآن حياتي يهديني لصراطي هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم في صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياتي.
سيدي حليم وانت صاحب الدعوة القضائية اللي عاملة كل هذه الضجة محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الحسيني حكمت بأحقيتكم في وضع علامة أو شرطة أمام خانة الديانة لماذا هللتم لهذا الحكم؟
هو في الواقع القضية دي بالذات هي خاصة بأولادي التوأم عماد رؤوف هندي ونانسي رؤوف هندي وهما مولودان خارج مصر في احدى الدول الخليجية سلطنة عمان ولديهم شهادات ميلاد صادرة من هذه الدولة الخليجية ومدون في خانة الديانة بهائي ومعتمدة من السفارة المصرية
في سلطنة عمان
نعم
هي دي
الاستاذ محمد
هيجيبها لنا
لا خلينا اكمل بعدين ترد خلينا اكمل يا مولانا خلينا اكمل لان هو جه لنا سؤال
طيب
حضرتك بتتكلم ما تدخلش على
الديانه بهائي دي طالعه من السفاره المصريه
معتمده من السفاره
المصريه ولكن سلطنه عمان
الصادر عليها
بتكتب بهائي يعني ما عندهاش موانع في كتابه بهائي امام خانه الديانه طيب انت لو قلل من ختم السفاره على ده انه ده
والله
مش معنى كده انه الدوله في مصر
اوكي
بتوافق على كتابه كلمه بهائي
وعند حضوري الى مصر أردت الحق الأولاد بالتعليم المصري فطلبوا شهادات ميلاد المصرية طبقا للقانون فذهبت إلى مصلحة الأحوال المدنية وهو إجراء في العادة لا يتخذ أكثر من نصف ساعة تقدم الشهادات الميلاد الأجنبية المعتمدة من السفارة المصرية وتأخذ بدلا منها المصرية بنفس البيانات
بنفس البيانات
نعم ده طبقا للقانون ومن هنا
لا يبقى الاعتماد هنا إذا أنا بالشكل ده يبقى الاعتماد ده حيودي الى نتائج في مصر زي ما هو
بيقول لو مش معتمد
يعني هيعملوا له نفس البيانات
لو مش معتمده من السفاره المصريه مصلحه الاحوال المدنيه لا تقبل منك الورق اذا الاعتماد من السفاره المصريه له ثقل
طيب ولا سجل ده عندك وعاوز يقول ان السفاره المصريه في سلطنه عمان اعتمدت له شهاده من قبل وختمتها له بختم الدوله على انه بهائي
ورق ما فيش رفضوا لكن عامل الاولاد دي زي اخوهم الكبير رامي رؤوف هندي حليم مولود في مصر وصدر له شهادة ميلاد من مصر مدون في خانة الديانة شرطة مواليد 7/7/87 يا مولانا الشيخ يوسف
انا حرضت على هذا القضاء
طلبت منهم درءا للمشاكل وتوفيرا للجهة
القرآن حياتي يهديني لصراطي القرآن حياتي يهديني لصراطي
الأوقات القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخواننا المشاهدين، مرحبا ضيوفنا الكرام. السؤال يا مستشار بدوي، كان قبل كده بيتكتب ايه قبل الشرطة؟ نقطة تانية، انه ازاي الدكتور محمود مزروع قال انه لا يجوز ان المسلمة تتجوز بهائي، لكن المعلومة دي تكاد تكون مش معروفة.
ولا المسلم يتجوز بهائي، ولا المسلم يتجوز
بهائي، ولا المسلم يتجوز. لا
ده نكاح المشركين
معروف عند المأذون.
ما انا هسال، طب المأذون بيعرفها ازاي؟
بشهاده الميلاد وبالبطاقه العائليه، اذا وجد فيها خط. وهذه يدرسها عفوا الدكتور.
لا 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 لا، انا اسف، كنا بنكمل بعض عادي.
اسف والله، اسف.
اتفضل.
اولا يعني موضوع ان في دين اسمه البهائيه ده، هذا مخالف للاسلام لسبب. اقل مسلم في العالم وفي مصر يعرف تماما القران قبل السنه. الله سبحانه وتعالى يقول: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هو ما قالش خاتم المرسلين، لكن كلمه النبي يعني غير رسول. رسول ممكن يبقى معاه رسالة، نبي بيبقى ما معهوش رسالة لكن بيكمل رسالة الذي قبل. فسيدنا محمد خاتم النبيين، يعني مفيش نبوة بعده، عشان ما يجيش واحد يقول انا نبي، ما يقدرش يقول انا رسول. لو قلنا له رسول هنقول له فين الكتاب بتاعك. الحاجة التانية انه النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة 30 كذابون كلهم يدعي النبوة، ولا نبوة بعد. الحاجة التالتة والاهم، ان حسين بهاء الله، ولا او بلاش بهاء الله، بيدعي بيدعي
يعني كما
انه الاله حل فيه، وبيستند الى ايه طبعا هو فهمها خطا. يقول ايه؟ ولله الاسماء الحسنى فادعوا بها. مش فادعوا بها، فادعوا بها. فيقول ده انا اهو مذكور عند المسلمين في القران، وده دليل على ان الراجل ده اما انه كان راكبه عفريت او شيطان، او انه هو عايز زمقه. ما هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحد ادعى النبوه اللي هو مسيلمه الكذاب، وعمل ايه عشان يعني يجلب مجموعه من الناس الجهله له؟ قال لهم: مش الصلاه خمس اوقات، نخليها ثلاثه، والزكاه ورمضان
خفف.
ما هو اي واحد عايز يعمل حاجه النهارده وياخد شهره ويعملوا شعبية من الأرازل أو الجهلة، يوم يعمل إيه؟ يطعن في الإسلام ويجيب حاجة مخالفة، زي ما بنشوف في الليبرالية والعلمانية والشيوعية. فأنا بنقول إيه؟ إنه ده حتى بيقال كمان إنه عند البهائية إن المرأة تتزوج بعد الطلاق في نفس اليوم، يعني فيش حاجة اسمها العدة. وطبعا هذا الكلام بيهدم أساس الدين. فبنقول الجماعة دول يعني لو طبق الإسلام في واحد منهم بأنه يعدم قتلا أو قصاصا أو أي شيء، كل ده يدخل الجحور. لكن هي المشكلة في إيه؟ أنه بنلاقي من يدافع عنه لك حرية الرأي، حرية الفكر، حرية الثقافة، وده اللي خلى الناس دي تتبجح. لكن الحمد لله مصر بخير وفيها مسلمون، وإن شاء الله الأحكام اللي هتصدر بعد كده هتبقى تبقى للشريعة الإسلامية، بأنه كما صدرت أحكام على الجماعة اللي ألفوا كتب وهجموا الإسلام المرتدين، وطبعا شفنا فرج فودة وغيره وغيره وغيره. فإن شاء الله احنا بنطمن المشاهدين ونطمن المسلمين ونطمن المصريين. أما دعوة البهائية فلن تلقى رواجا إلا عند المنتفعين، وخصوصا أن هم بيقولوا أن اللي عايز يحج يروح عكا ويطوف حوالين، يعني بينكر اصل من اصول الاسلام. فان شاء الله نطمن يا دكتور عاطف ان هؤلاء سيفرون من بلادنا ان شاء الله.
شكرا جزيلا.
عفوا. وايضا الصلوات عندهم، يعني هو مش الحج هيروح عكا، ده الحج اولا جواز، وهم يفرضونه او هو يفرضه على الرجال دون النساء.
نعم.
ولم يحدد له وقتا، ما فيش الحج اشهر معلومات، الحج طول العام، في أي وقت تلاقي نفسك تروح عكا. وبعدين الصيام
19 يوم.
نعم. هو رقم 19
رقم مقدس بالضبط كده.
نعم.
الصلاة ثلاث مرات وثلاث ركعات في كل مرة.
نعم.
انت قلت لحضرتك 17 لكن دول 9 ثلاثة وثلاثة وثلاثة الصبح والظهر وبالليل. يبقى أصبحت الصلوات عندهم هذه ما فيش زكاة مرة واحدة في العمر يدفع 19% من راس ماله.
انتهت
القضية. ما
نتكلم
عليها. صح. ناخد فيديو ونرجع تاني ليك يا دكتور.
ماشي ان شاء الله ماشي.
قرآن حياتي يهديني لصراطي. قرآن حياتي يهديني لصراطي. هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات. القرآن حياتي يهديني لصراطي. هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم. فيه صلاح حياتي القوم عند الشدة والأزمات. القرآن
كانت الدولة أنا هقول
لك إن النهاردة في قضية تكفير وخيانة وحق وسحب الجنسية
وامشوا البلد بيقول لك امشوا
واحنا المسؤولين عن المراكز
اسال الاستاذ نبيل طبعا
الاستاذ نبيل يعني الظلم اللي في العالم
الاستاذ ممدوح وفقا لكلامه هو الدولة
ملناش احنا دور خالص
كانت لجأت الى حلول وسط بمعنى انها كانت بتكتب امام خانة الديانة لما وجدت ان البهائيين مصممون على كتابة كلمة بهائي في خانة الديانة لجأت الى حلول وسط بتعمل نقط مثلا او بتعمل اخرى. الاستاذ ممدوح بيقول والله هو شايف انه هذا كفر وفقا لما يقوله يعني انا بقول له انه ليس من حق احد تكفير احد
ذكر البهائية
لا ذكر البهائية يعني وشايف انه ده لعلاج الفتنة في المجتمع كان يمكن للبهائيين ان يكتفوا بهذه الحلول اللي عملتها الدولة يعني.
ده جزء من المواطنة الهوية.
انا بقول لك السؤال وفقا لما قاله.
لا انا طبعا
يعني انا ما بقولش وجهة نظر كبير.
اختلف تماما معاه. يكتب مصري يعني الهوية الايدنتيتي دي بيبقى جنسيتي وفي مصر الديانة بقت مهمة في الذكر واحنا بنطالب ترفع هذه العبارة مش داعي ابدا اني اذكر اني قبطي او
انت بتطالب بالغاء خانة الديانة
تماما
لكن طالما هي موجودة فعلى البهائي
ان يكتب هو المخطط
كله الغاء هوية مصر
الغاء هوية مصر عارف بعدها ايه يا استاذ دبيب زي ما حصل دلوقتي في اوروبا وامريكا بيحصل ايه هو تدرج بنبدا الاول بالغاء الديانه والناس احرار في دينتهم بعد كده ان شاء الله الجندر هيبقى النوعيه ذكر والانثى مش مهم الاسره متزوج ولا غير متزوج مش مهم خلي بال حضرتك انت النهارده بتمشي ورا طريق ده احنا بنتكلم على واقع احنا ما بنتكلمش على خيال احنا بنتكلم النهارده
مخطط هو مخطط
قرعات
على
المثليين
هو مخطط
الحكومات
مخطط واضح معاه
ده شيء حقير قوي
شيء حقير لكنه واقع
لكن حد يقول دي ديانه
لكنه واقع
دي حد يقول دي ديانه
الشيطان اللي بيقول عليها المثليون ان مرض
دي ديانه دي عقيده سكتي
طيب خلينا اسال الدكتور يعني خلينا في فيما يتعلق بالواقع العملي ايضا يعني انت ما قلتنيش بانه كانت معاناتكم ايه انت بتقول لي نحن نعاني في مصر ايه هذه المعاناه لخصها لي
يا دكتور اقول للاستاذ وائل المجند بالنسبه للتجنيد ايه اللي حصل للناس
عقود الزواج
العلاقات الشخصيه وما يترتب عليها
من
عدم قدرة الشباب البهائي اللي في الجامعات على إثبات موقفهم من التجنيد وبالتالي عندنا مجموعة كبيرة جدا من الشباب البهائي الآن فصلت من الجامعة ومنعت من
دخول لماذا هم عاجزون عن إثبات موقفهم
من التجنيد؟ لأن دي بتحتاج بطاقة شخصية
وليه ما عندوش بطاقة؟
لأنه هو لا يكتب إلا ويعلن عن ديانته الحقيقية
يعني هو ما بيعملش يعني البطاقة لأنه مصمم على أنه يكتب فيها بهائي
إذا رحت وقلت
الموظف الحكومي بيقول له لا
افقد حقوق المدنيه. لو سمحت يا دكتور
يلوي ذراع الدوله ويعيد
غصبا عن
مصر ويعيد تاريخ ويعيد شرع القانون والنظام في مصر
حتى شهادات
الوفاه. يعني هو المساله ليها ابعاد
حتى شهادات الوفاه.
دكتور عبد الله نقفل الموضوع معاك.
اه طبعا هو موضوع بيؤلمني كثيرا. انا بعد اذن استاذنا الدكتور مزروع جزاه الله خيرا هرجع ورا شوي. استاذنا الدكتور مزروع يمكن بدا
بس لو جزء تاريخي خده على عجاله.
اه طبعا من على عجاله بس مهم جدا اصول مهم جدا.
طيب
يعني هو استاذ الدكتور مزروع تكلم كلام دقيق جدا ومفيد جدا عن الذي يعني خلاص هي تجري على يديه وعلى منهجه في هذه الايام. لكن هو قبل ان يظهر اللي هو حسين علي الملقب ببهاء الله ده خلاص البهائيه كان ليها سوابق قبل هذا. سوابقها هي كانت اصلا حركه انبعثت من المذهب الشيخي الشيعي. مذهب اسمه مذهب الشيخ الشيعي. هذا المذهب كان يعني مولع قوي بقضيه الائمه والرجعه والحلول وما الى هذا. هي انبعثت منه. واللي تبنى انبعاث البهائيه اساسا عشان تبقى عارف الاستعمار الروسي والاستعمار الانجليزي والصهيونيه العالميه. ولما تقرا في الكتب التي ارخت لهذه الديانه المزعومه تمام قالوا ان هؤلاء الثلاثه سواء الروس او الانجليز او الصهاينه الصهيونيه العالميه يعني ساعدوا على انماء هذه الحركه البهائيه لغرضين. الغرض الاولاني كان الهدف تفكيك وحده المسلمين وضرب الاسلام في مقتل. والغرض الثاني صرف المسلمين عن قضاياهم الاساسيه ان ينشغلوا بقضايا هم هيقولوها ويأصلوها ويزرعوها. ودي كانت امران همان جدا ينبغي ان نلتفت اليهم. الامر الثالث الذي اود الفت النظر اليه ان الدعوه دي لها اتباع واتباع كثر في بلاد كثيره جدا ليست لأنها فيها ما هو حق بل إنما هي دعوة تقوم على التيسير للناس. بقدرة المزروعة بتيسر في أمور كثيرة جدا في قضايا الزكاة في قضايا الصلاة في قضايا الصوم. ومعلوم إن كثير من الناس بيميل إلى هواه ويحب التيسير. ولذلك ابن جرير الطبري عليه رحمة الله في تاريخه النفيس لما بيتكلم عن أحد أتباع مسيلمة لما تاب قال كلمة خطيرة جدا. قال والله ما تبعت مسيلمة لأنه كان على حق فوالله كنت أعلم أنه على باطل ولكنه كان يسارع في هواي اللي بيريحني بيعملوا لهولي شرع ودين. فدي مسألة خطيرة جدا أن هم بيريحوا الناس في أمور كثيرة جدا إسقاط العدة على المطلقة وإباحة الفوضى الجنسية وما إلى هذا أشياء كثيرة جدا بتريح كثير من الناس. ولذلك أنا قلت أني أتباع مسيلمة في حياة النبي كانوا كثر. ده مش ضعف الدعوة الإسلامية وإنما لضعف نفوس الناس التي تحب الذي يسارع في هواها. ومعلوم إن الشرائع بتتصادم مع أهواء الناس يعني جاءت لتقيد أهواء الناس وتجعلها تنضبط بضابط الشريعة وما إلى هذا. دي مسألة ينبغي أن نلتفت إليها. الأمر الثالث هم بدأوا هذه الدعوة بإثبات إن في رسول غير رسول أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أريد أن أقول للدكتور مزروع قال يا ريت نلفت النظر إلى هؤلاء. دول هؤلاء ليهم تأويلات باطلة وفاسدة للقرآن الكريم تفسيرات فاسدة جدا للقرآن الكريم. يمكن أخونا المستشار جزاه الله خيرا بلوي قال إن ربنا حسم القضية وقال وخاتم المرسلين. أنا بقول له البهائية ليهم تفسير جميل جدا هيعجبك. قالوا ان انت بتقول خاتم المرسلين يعني النبيين. اخر المرسلين لا خاتم النبيين يعني ده اخرهم لا ده الخاتم هو موضع الزينة ومعنى خاتم النبيين يعني هو زينة النبيين فده لا ينفي ان يكون في نبي بعده. انظر لهذا التفسير انظر لهذا التفسير. وبدأوا يلعبوا على القرآن والسنة بهذا الأسلوب اللي أنا لو أردت أن أنا أستفيد فيه القضية هتحتاج إلى وقت طويل خاصة أن أنا تناولت تفاسيرهم الباطلة للقرآن الكريم واللي كان منها
زي ما قلت لك خاتم النبيين هذا اللي فسره الخاتم هو الزينة وميلة. طبعا ده بقواعد التفسير كلام فاسد وباطل، لو احتجت ان انا نرد عليه او انتوا عايزين نرد عليه نرد خلاص. فبدأت هذه الحركة تظهر بهذا الاسلوب، وكان ليهم امرأة على فكرة في هذا الوقت جعلوها كاتبة للوحي زي كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان اسمها قرة العين. الله يرضى عليه، قرة العين، وهي اسمها الحقيقة مسلمة، وكانت امرأة جميلة وطلقت لفجورها، يعني كانت فاجرة فطلقها زوجها لأنها امرأة فاجرة، ومع هذا اتخذت هي كاتبة الوحي وما إلى هذا، وكان لها مشكلة مع أولادها أن تبرأوا منها وما إلى هذا. فأنا أريد أن أقول أن هذه الحركة لما قامت على التحلل من هذا الدين وضار بثوابت هذا الدين، وبدأت كما قلت بأن في ادعاء أن في رسول يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تطور هذا الادعاء إلى أن الله سبحانه وتعالى حل في هذا البهاء، وهذا يعني أن الله ما دام قد حل فيه لعقيدة الحلول حتى اللي عند النصارى للأسف الشديد، واللي اتوجدت حتى عند غلاة الشيعة زي قنبر اللي قال لسيدنا علي فإن قلت فهو الذي قال، والكلام اللهبة اللي قاعد يقوله ده، وأعدمه سيدنا علي أجد له نارا وأحرقه وقال لما الله يبقى حرقك يلا خلص
عبد الله بن السبأ وأتباعه.
نعم الدعوة السبائية. فأنا أريد أن أقول إني كان رأس كبير جدا في هذه الكارثة، في هذه الكارثة كان جاسوس روسي كان اسمه كنيازد الغوركي. كنيازد الغوركي ده كان جاسوس روسي، وهو اللي أوحى بالفكرة دي للذين أسسوا لهذا المذهب. إذن معروف إن الاتجاه ده جاي منين، عشان كده لما سؤل هو في التلفزيون بيقولون إن أنتوا عاملين القاعدة بتاعيكو أو المشيخة بتاعيكو في إسرائيل، ده شيء طبيعي لأن بيتبنى هذا الاتجاه الصهيونية العالمية واليهودية العالمية، هي بتتبنى هذا الاتجاه، يقول طيب ما هو أصل مقدسات المسلمين هناك، مقدسات المسلمين هناك دي اللي وضعها الله سبحانه وتعالى وكانت في أيدي المسلمين، احنا مش هنيجي دلوقتي نبني جامع في إسرائيل، ما حدش يقول كده أبدا، ما حدش يقول كده أبدا. فأنا أريد أن أقول إن هؤلاء بنوا مذهبهم على أمر في البداية، وهو وجود رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التأويل الفاسد الذي ذكرته، ثم بعد هذا دخلوا في قضية الحلول إن ربنا بيحل على البهاء بتاعهم، فإذا تكلم يبقى هو ربنا هو الذي يتكلم، ثم بدأوا يحرفون ثوابت الدين وأعملوا التأويل الباطل الفاسد للقرآن الكريم، وبدأوا يقدسون الرقم 19 زي ما ألمح دكتورنا جزاه الله خيرا، فيبقى الصيام 19 يوم والمش عارف ايه 19 ده عندهم رقم مقدس، واللي بدأ للأسف الشديد بعض المؤلفين يقول لك أسرار رقم 19 في القرآن الكريم، وكلها تفسيرات باطلة وتأويلات باطلة، لأن احنا عندنا التفسير له قواعد وله أصول الخارج عنها خلاص، يعني اولا يفسرون اللفظ بما لم يحتمل، واحنا عندنا قاعده في علم التفسير ان تفسير اللفظ بما لا يحتمل يعد من الدخيل او من الاصليات في التفسير، كذلك يذهبون الى معاني بعيده مع ان الاصل ان اللفظ يفسر بالمعنى القريب الا اذا كان مستحيلا او جاءت قرينه تصرفه الى المعنى البعيد. انا مش عايز اقول القوالب تتعب المستمع، ولكن انا اريد ان اقول ان هذه الديانه قامت على التيسير والفوضى والاباحيه، وهذا بيلقى هوى كبيرا للاسف الشديد عند الناس، ويمكن ده صنع بعض الدعاة اللي بيصنعهم الاستعمار الان. يعني عندنا ده دكتور مزوع دعاة بيحللوا للناس اشياء كثيره جدا ويبسطوا لهم الامور بشكل غير طبيعي، مفيش مانع البنت عشان تتحجب تلبس بنطلون يمزقها بس تحط حته اشار على دماغها من هذا اللي هو الدين المتحضر اللي بيقولوا عليه، هذا بيلقى هوى عند الناس، ومن هنا لقت هذه الدعوة يعني هوى عند هؤلاء وبدأوا يميلوا إليها. فبالطبع هي عقيدة كافرة ونحن لا نقر كفرا. بيجي واحد يقول لي اعتبرها لي ديانة واكتبها لي في البطاقة، من يقول إن الكفر دين يعتد به ويوضع في البطاقة عشان يضع في البطاقة في دولة دينها الإسلام وفيها الأزهر الشريف؟ من يقول هذا؟ هذه جريمة بكل معاني الكلمة. فأرجو إن شاء الله تعالى أن يلتفت إلى هذا الخطر وهذا المد الموجود عندنا، وأنا بقول إن دي مش حرية، دي فوضى لا نقبلها.
في اتصال يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل مع حضرتك. يا مرحبا.
مرحبا بك.
اول حاجه اتمنى من الله ان لي
علينا الصوت.
ماشي. اتمنى من الله ان الو
اتفضل.
اتمنى من الله ان في نقطتين اتمنى ان حضرتك تسمعهم. اول نقطه اتمنى من الله اداره القناه تعمل تلفون ارضي زي قناه الشباب وقناه 25 عشان تقعدني 10 دقايق منتظر اسمع الاخ بيتكلم. اهلا وسهلا على عينه وعلى راسي، لكن العشر دقايق دول ب 15 جنيه يعني اروح اجيب بيهم عيش وطعميه الصبح عشان احط كمان 5 جنيه عشان افطر عيالي، عيالي اولى بال 15 جنيه، دي النقطة الأولى. الأخ الله يبارك فيه مولانا أستاذنا ودكتورنا بيتبسم عشان نكون نبقى صادقين غير أي قناة تانية. النقطة التانية أتمنى من الله إن احنا نمسك موضوع نبني فيه مصر، أي نتكلم فيه عن الشوارع اللي موجودة الآن بالعربيات اللي هي مكدسة اللي بيقف صف تاني وصف تالت، بنقف البياعين اللي بيمسكوا الشارع، الكافيتريات اللي بتسد الشارع، يبقى ده هو الثوره الحقيقيه للشعب المصري ان انا ابنيه. اما مش النهارده موضوع البهائيه خالص، كفايه البكاشين عرعور وفرفر وحمود، كفايه دوكهم بينتشوا في لحمنا وبينتشوا فينا اللي هم الجماعه الثانيه الليبراليين والعلمانيين. على فكره انا راجل فلاح ومن المنوفيه، شوف انا بقول لك يا دكتور، بس اتمنى من الله يبقى تلفون ارضي عشان الناس اللي بتكلمك هي اللي هتستفيد منك الغلابه. تلفون طيب. ارضي عشان الناس
رسالتك وصلت. رسالتك وصلت، شكرا. في اتصال ثاني يا شباب؟
لا بس احنا برضه ما نفوتهاش يعني.
هرد
هو يقول لي لابن مصر لن تبنى مصر الا ببناء العقيده. فازاي اسيب اللي بيخربوا العقيده واللي عقيدتهم فاسده وتقول لي لابن مصر كيف ستبنى مصر وهناك من عقيدته بهائيه؟ كيف ستبنى مصر من لا يريد اسلاما ولا دينا؟ كيف ستبنى مصر؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء وربى العقيده في النفوس، فلما تربت بنوا، مش اقول مصر، بنوا العالم كله.
طيب في اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مفيش اتصالات
ولا انت مش معانا؟
طيب بالنسبه لموضوع الاتصالات،
بارك الله
فيك، الاتصالات اللي حضراتكم بتعملوها هي مكلفه شويه، لا مؤاخذة يا دكتور، هي صح بتكلف المتصلين شوية، لكن إذا كان الأخ طبعا معاه 20 جنيه بدل ما يضيع 15 جنيه في الاتصال بينا وهو محتاجهم بكرة الصبح يفطر ولاده بيهم، فده حقه، وبالتالي أنا منصحه ما تتصلش، يعني أنت سيب غيرك يشارك. إنما هي بالنسبة لنا أحد مصادر الدخل، الاتصالات بتاعت حضراتكم أحد مصادر الدخل، وانت لما حضرتك بتتصل وتنتظر اولا عليك انك انت تعتبرها حسبة لله تعالى، لانك انت بتوصل دعوة. احنا مصروفاتنا الشهرية بتتجاوز 300,000 جنيه، والمعلنين بيعزفوا عن انهم يعلنوا عن عند القنوات الدينية، لانه كبار المعلنين عبارة عن شركات عالمية بتاخد جزء من ميزانية اعلاناتها من الشركة الام في الخارج، والشركات الام بتضطر، الشركات يعني يقول لك توشيبا والماركات العالميه كلها ممنوع يعلن في القنوات الدينيه، يعني عنده القنوات الدينيه من الحاجات اللي انت تستبعدها بصرف النظر، يعني هو عنده قاعده عامه سواء اسلاميه او غير اسلاميه، عشان برضو مبقاش احنا بنقول ان هو ضدنا. النقطه الثانيه انه بعض المعلنين اللي هو المنتجات المصريه ايضا ما بيعلنش عندنا لأسباب انه ربما عاوز نوع معين من المعلنين، يقول لك انتم مشاهدينكم فقراء، احنا عاوزين المشاهد الغني اللي هيشتري، او غير ذلك من اسباب. خلاص القول احنا ما زلنا ايراداتنا اقل من مصروفاتنا، معنى كده ان احنا بنخسر شهريا. لو بدأنا نكسب وعندنا فائض هنخلي الاتصالات مجانا، انما الاتصالات احد وسائل الدخل. الرسائل اللي موجودة تحت، انت بعض القنوات هتلاقي ما فيهاش رسائل،
نعم،
واحنا عندنا رسائل عشان الرسائل بتجيب لي بعض الدخل، فانا مضطر لهذا الامر ما اقدرش استغنى عنه، لانه ده بيخليني استمر ما اقفلش. اذا كنت عاوزيننا نعمل جدعان ونقفل بعد شهرين مفيش مانع. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
اتفضل.
عليكم السلام ورحمه الله. دكتور عاصف
مرحبا بيك، اتفضل.
ازي حضرتك؟
مرحبا بيك، اتفضل. اتفضل.
انا مع حضرتك في موضوع الاتصالات ده، مفيش مشكله فيه خالص.
اتفضل.
هو بقالي كتير بتصل بحضراتكم كتير،
وبعاك اول مره اتكلم من مده كبيره جدا، كان نفسي اتكلم كتير يعني خصوصا مع ضيوفك الكرام يعني. بس هو ليه رد صغير على الموضوع البهائيين، وهو حسمه بموضوع مسيلمه الكذاب. هي الحرب، انا متهيالي هي الحرب عليهم لا محال، وده مش وقته. فمتهيالي الكلام كتير في الموضوع ده مش هيدي كتير اكتر من ان احنا نقاومهم بالمقاومه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عملها مع مسيلمه الكذاب. ده الحل في يعني في قضيه، لان احنا اسلاميين والدوله الاسلاميه، فبالتالي ده كفر، فبالتالي المقاومه هتبقى بالمقاومه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال بيها. اما بالنسبه للاخ اللي اتصل في القناه اللي هو بيقول الارضي او التليفون او كده، انا متهيالي ان احنا المشاكل، وعنده حق في ان احنا نتكلم في المشاكل المعاصره اكتر من ضيع وقتنا في الكلام مع القضيه دي، لان انا وجهه نظري ان هي محسومه في ان احنا لازم نحارب، عشان نحارب لازم نأهل نفسنا ليها. ده
طيب شكرا جزيلا. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا بيك، اتفضل.
بقول لحضرتك يعني هو بالنسبه للراجل اللي اتكلم عن موضوع التليفون مش مشكله، لكن اللي هو بيتكلم عن مشكله ان احنا ننتبه للشوارع والعربات. على فكره انا بتصل عشان اقول كلمتين بس، اسمحوا لي ان انا اقولهم.
اتفضل.
يعني بجد انا يعني احنا بنحترم جدا اللي بيتكلم الايام دي في الدين، لان دلوقتي كل الدعاة الاسلاميين بقوا بيتكلموا عن الكتاتني وعن رئيس الوزارة وعن الفلان الفلاني وعن احنا عايزين حد يتكلم في الدين، محتاجين حد يردنا لديننا تاني. والله العظيم ثلاثة، احنا محتاجين حد يتكلم في الدين. والاستاذ يشكر انه بيتكلم بيعرفنا معلومات عن ناس ممكن تخرب على عيالنا بيها. الاستاذ بيقول لك انهم بيقولوا خاتم الانبياء، يعني خاتم في صباعك يعني زينه. لما انا ممكن ابني بكره لما يكبر وما الاقيش حد يكلمه، ولا واحد من الناس دي يكلمه في الحكايه ديت ويؤمن بيهم، والدنيا تتبهدل وخلصت الدنيا على كده. لكن احنا عايزين حد بجد يتكلم في الدين. الاستاذ الشيخ محمد حسان لما كان بيتكلم وقال لك في خطبه الجمعه اللي فاتت، يعني ربنا يبارك له، قال لك جميع دلوقتي الناس الدعاء بقوا خلاص كلهم سياسيين، ما بقاش في حد.
طيب اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
مرحبا بيك، تفضل.
ازيك يا دكتور عبد؟
مرحبا بيك.
وبس على الدكتور عبد الله.
عزك الله سيدي، جزاك الله خير.
اما يا دكتور عبد الله، طبعا انت فاكر قبل كده حضرتك اتكلمت بالنسبة للبهائيين من طمة من سوهاج، وقلت لحضرتك يا دكتور عبد الله خلي بالكم من البهائيين. البنت اللي كانت قبل كده وقلت لك دي اللي كانت تقول العذرية ومعذرياش، دي اساسا بهائية وطردينا من سوهاج، فنحذروا من البهائيين. مصر اتبنت للمسلمين والمسيحيين، واي احد تاني ما يقعدش فيك يا مصر.
طيب شكرا جزيلا.
واحنا طالبين من الله يكون يعني ان شاء الله ربنا يدينا حاكم مسلم يخاف الله.
امين يا رب.
خلي بالك واحكم بشرع الله
ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور عاطف عبد الرشيد.
مرحبا شيخ عاصر، اتفضل.
مرحبا بحضرتك ومرحبا باستاذنا الفاضل الاستاذ الدكتور محمود مزروعه، واللي بصراحة أنا لي اعتاب على مناهج كلية أصول الدين جامعة الأزهر، لأن أنا النهاردة بصراحة أنا أول مرة أسمع عن البهائية دي. ليه كلية أصول الدين على مستوى جامعة الأزهر ما تدرس الفرق الإسلامية كاملة من الفرقة الأولى أصول؟ لذلك يا دكتور محمود يا ريت حضرتك تساعدنا في ان انا بصراحه بعد الامتحانات اتواصل مع حضرتك واكون مكتبه اسلاميه، لان انا عاوز ازداد علم يا دكتور محمود. وجزاكم الله خير.
بارك الله.
شكرا جزيلا. في اتصال ثاني ولا خلاص؟ اتصال اخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل
دكتور عاطف.
مرحبا بيك، اتفضل.
مرحب بيك يا دكتور عاطف. والله يا دكتور عاطف يا ريت صدرك بس يعني يستطع كده بحضرتك. هو حضرتك دلوقتي لما انت حضرتك بتجيب لنا الفيديو بتاع مثلا كان اي واحد كان، والله دمنا بيتحرق. فيا ريت حضرتك يعني بدل ما تجيبهم تخلي النخبه الجميله دي تتكلم، لكن تجيب لنا عباس وحسنين اللي يسبونا ويكرهونا في عيشتنا.
هنجيب لك بعد شويه عباس وحسنين.
لا بجد والله يعني ناس يعني يعني انت لما جبت البرنامج اللي عرضت حضرتك والمشايخ قاعده مش عارفين حتى الاعلان حضرتك اللي هو بيديهم المفروض يديهم وقت ما بيديهمش وقت. طب يدي للتانيين يعني لازم احنا المسلم يبقى ناصح ان هم اساسا بيكرهوك يبقى ازاي يديك وقت انك انت تدافع. وبعدين بالنسبه قلت ان الاسلاميين الاسلاميين والله صدقني من سنه 92 كنا بنروح للشيخ فوز السعيد الله يكرمه وكنا نقعد للساعه 12 بالليل وما كناش بنحس بالوقت لما كان حد بيتدفع علينا او مثلا بيستهزئ بينا. اقسم لك برب العزه يا شيخ وما لك علي يمين ان كنا بنبقى مبسوطين. عارف ليه؟ لان اساسا بحس ان انا احسن منه وافضل منه فهو بحس ان هو غيران مني فبكون مبسوط. حتى لو واحد شتم واحد ملتحي تعمل له ازاي؟ بتبتسم في وشه. هو لو بيفهم الابتسامه لكان التزم. فاحنا مش معقول ان احنا نجيب لنا ناس يعني يسبونا ويشتمونا ويشتموا الاسلام ويشتموا المسلمين ويا ريت حتى اللي بيروح لهم بيديله فرصه انه يرد عليهم. لا ده بيديله هديه. طب استنى مش عارف ايه ويروح قالب على التاني. فاحنا لازم نبقى ناصحين يا دكتور عاطف ودي حاجه مش هتزهقنا ولا هتتعبنا. ويشيلوا الغاز ويشيلوا الانابيب والكلام ده كله عشان نقول احنا اختيارنا كان خطا.
طيب شكرا جزيلا. نشوف بقى فيديو بس من غير ما حد يتغاظ تتعلموا الصبر.
لا هو عايزك يقول لك ان انت بتجيب الفيديو ربع ساعة وبتخلينا احنا نتكلم دقيقتين.
طيب لا هو مش عايز
هو من هاجي دوما تاجي في كل القرآن حياتي يهدي.
يهدي دي رمز للتجمع من زمان قوي. فكرك بغنيت الساعة الساعة انت اللي كسرت الساعة. على فكرة من يوم ما حزب التجمع كان رمزه الساعة والساعة وقفت يعني ما شهدش اي تقدم. يعني حزب التحالف الشعبي الاستاذ ابو العز الحريري الرمز بتاعه نضارة بحر. يبدو ان حد لونه اسكندراني وعضو على اسكندرية فادوله نضارة البحر يعني هيغطس السيد ابو العز الحريري. حسام خير الله السيارة رغم والله لو هم يعني مقدرين الموقف كان السيارة دي راح للدكتور محمد مرسي مش استبن مش كان مرشح استبن لكن السيارة واحد لحسام خير الله. عبد الله الأشعل ادوله رمز البلطة ودي برضه يبدو ده رمز كان متعامل للشيخ حازم فلما ما دخلش ادوله لعبد الله الأشعل. وين لاحظ بقى ان اسمه الأشعل ومعاه بلطة يعني نار وبلطة يعني. اما حزب الجيل الديمقراطي محمد فوزي فخد كاميرا الفيديو. ايش يعني نص مصر ما تعرفش اساسا شكل كاميرا الفيديو؟ نص ايه ده؟ مصر 40% تحت خط الفقر فجايب كاميرا فيديو يعني سوري الاستاذ محمد فوزي تعيش انت يعني. هجيب كاميرا الفيديو دي اطاح بامالك. شباب مستقلين عمرو موسى عبد المنعم فتوح حمد الدين صباحي احمد شفيق خلاص خرج خالد علي دكتور محمد سليمان عوا محمود خير الله وحسام خير الله لا محمود حسام الدين مش خير الله. السبعه دول او هنقول السته بقى باعتبار انه خروج احمد شفيق لهم بقى يا ريت كلنا نختار مع بعض هيختاروا من يعني نعاون مرشحينا في اختيار الرموز. المظله اللي هي الشمسيه السلم تليفون الارضي حلوه تليفون الارضي دي على طب دلوقتي في اهو السمكة براد الشاي جرار زراعي. جرار زراعي ده ممكن يكون استاذ حمدي الصباح عشان ده مصير الفلاحين. مكتب كماشة دي ممكن يكون دكتور العوة لانواع بين عمير الفتوح ومحمد مرسي المشايخ الاسلاميين. ديك الديك ممكن يبقى دكتور عمير الفتوح بس الديك عايز له فرخة فما فيش داعي. لا منشار حصان حلو الحقيقة جدا بس ممكن يبقى خالد علي يعني طار الحصان الاسود. شمس هيبقى في خناقه دلوقتي بين عمير الفتوح وحمد الدين الصباحي على الشمس. نجمه ممكن يكون عمرو موسى لانه عمرو موسى يحب حكايه النجوم دي. طيب تلفزيون هتبقى خناقه بالدجا على التلفزيون دي. على اعتبار يعني البال ان الرمز الغريب مظلوب بريد. ايه مظلوب بريد؟ هل هيبقى شعار المرشح فيها ظرفني تعرفني؟
تفاهل.
نعود للدكتور محمود مزروعة.
انا بس لو تكرمت في نصف دقيقة فقط بالنسبة للأخ اللي اتكلم على التدريس في أصول الدين وكذا إلى آخره. فقط تصحيح معلومة بسيطة بالنسبة للفرق الإسلامية. هو قال ليه ما بتدرسناش البهائية في الفرق الإسلامية؟ الفرق نوعان: فرق إسلامية يعني رغم اختلافها ما تزال في إطار الإسلام، مثل الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية وكذا وكذا إلى آخره. هذه فرق إسلامية، وأنا لي فيها كتاب في الفرق الإسلامية، ودي برضو إعلان مدفوع غير مدفوع الأجر،
مجان.
أي أما الفرق
الناس يقروا بس
مثل نعم. أما الفرق مثل البهائية والقديانية والدرزية والنصيرية وهائلة، هذه الفرق كلها لا يطلق عليها الفرق الإسلامية يا أخي الكريم، وإنما يطلق عليها الفرق المنتسبة إلى الإسلام، لأنها جميعها تنتسب إلى الإسلام، وهي ليست من الإسلام في قليل ولا في كثير، بل هي أعداء الإسلام، يعني عدوة للإسلام أكثر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا. هؤلاء جميع
إن دي تدرس عندنا،
تدرس حضرتك. نعم حضرتك، هذه فعلا هو كلامه صحيح. وأن يكون ضمن مناهج الدراسة في أصول الدين في أي سنة من السنوات تدريس الفرق المنتسبة إلى الإسلام.
الفرق الضالة.
نعم الفرق الضالة كثيرة جدا، يعني منها الزرادشتية حتى الأديان الوضعية وكذا. لكن اصطلح، وهذا نوع من المصطلح الآن، أن الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، تنسب نفسها إلى الإسلام وهي تحارب الإسلام وليست منه، يطلق عليها الفرق المنتسبة إلى الإسلام. وأنا درستها في كثير من البلاد العربية والإسلامية، ولي فيها كتاب أيضا من مجلدين. برضو أنا ولا ما فيش داعي يا دكتور عاطف؟
اتفضل.
برضو انا ببيعه ب80 جنيه، اللي عاوز يدفع. انا اللي معه الاعلان ده اللي يجي يشتري منه، ومع الاعلان ده ماله 10% نقص. بارك الله فيكم.
طيب نعود احنا كنا بنتكلم،
لكن من غير تحديثك كده احنا ما يمنعش ان احنا بنضم صوتنا لصوته، ان ياريت تدارس هذه الفرق ليظهر ضلالها وليتقى شرها
فعلا
ويعلمها هؤلاء. يعني هو احنا عندنا للأسف مشكلة دكتور مزروعة، ان كثير من دعاة الازهر اللي بتخرجوا في اي كلية من كليات الازهر، سواء كان عندنا في اصول الدين او في شريعة وقانون او في دراسات اسلامية او حتى في كلية دعوة، لما بينزلوا يعتركوا مع الناس ويجلسوا مع الناس في المساجد ويسألوا عن فرقة من هذه الفرق،
لا يعرفوا
عنها شيء.
المشكلة
تلك المصيبة اللي هو تعود في الأزهر. وإحنا يمكن من سنة، وحضرتك عارف إن كان في مذكرة بتدرس عليها اسمها مذكرة الفرق، كنا بناخد فيها فكرة عن الفرق الإسلامية. لازم نعرف الناس بقى، نديهم فكرة عن الفرق اللا إسلامية. الفرق الإسلامية الآن ما عادتش منتشرة، تخيل. يعني مذهب الاعتزال وفرقة المعتزلة وآراء المعتزلة خلاص بقت في الكتب، لكن الفرق اللا إسلامية هي اللي بقت منتشرة
موجودة.
فهي اللي ينبغي ان احنا ننبه عليها ويفهمها ولا، لانه هو الدعاء الان خلاص بقى وسط الناس، وكثيرا ما يسأل عن هذا فيكتشف الناس انه صفر لديه.
بارك الله.
طيب عندنا مستشار بدأ في خبر جاي حالا في اكتر من وسيلة، جماعة مجهولة تهدد باستهداف منشآت اون تي في، قناة اون تي في بتاعت ساويرس، وخطف مذيعين فيها، بتهدد بكده. المشكلة انه هم رجعوا تاني نغمة لصقها بجماعة اسلامية، جماعة اسمها جماعة الجهاد لتطهير البلاد.
لتطهير البلاد.
وحددت بعض المقدمي البرامج، قالت هنخطفهم ونطلب فدية 20 مليون جنيه، وهددت الشركة اللي بتعمل الاعلانات بتاعت الدعاية والاعلام اللي بتتعامل مع القناة، وقالت ان سياسة القناة هي سياسة البوم والغربان، وان هي بتهدف الى تخريب واشاعة الفوضى في البلاد، وبتعمل لحساب تنفيذ اجندة صهيونية. رأي حضرتك ايه؟
هو انا اعتقد ان عمر ما جماعة اسلامية تعمل هذا. الجماعات الاسلامية خلاص يعني كانت تواجه الداخلية، لان
مجرد جواب جاب وراح عمل بيه محضر مدير القناة.
فانا اعتقد ده ممكن يكون منهم فيهم او شغل يهود، لكن هو ليست هذه باخلاق الجماعات الاسلامية او من دأبها، لان خلاص يعني حتى احنا دلوقتي بنسمع التصريحات بتاعت قيادات الجماعات الاسلامية، الشيخ عبود الزمر ودكتور ناجح وكرم زهدي، وخلاص المسألة هو برروا العنف لان كان العنف بيولد عنف. اما الان انا اعتقد ان دي لعبة يهودية، او هم عايزين يشتهروا. ممكن يكون واحد زي ما حكيت عمرو الليس لما قال لك مش عارف
تهديد، وطلع السواق
بتاعه وهو اللي مديله فلوس. ما هو كل واحد دلوقتي عايز يعمل حاجه يلزقها في الاسلام. فانا بقول ايه، هذا شغل يهود وشغل صهيونيه وشغل علماني وشغل ليبرالي. هم يريدون ايه؟ يريدون ان عشان تطلع اشاعه ادي المسلمين وادي الاخوان وادي السلفيه وادي اللي تربوا في احضانهم، ويبدا الشعب يقول لك ادي. وبعدين برضو نلاحظ حاجه دكتور، اشمعنى قناه الاو ان تي في بتاعت المجرم اللي اسمه نجيب ساويرس بيضربه من كذا من كذا؟ ما هو انا بصراحه بيعجبني تفكيرك، لان انت والله والله لو انا املك امر في البلد دي اعينك وزير اعلام والله. لا اجاملك، لا اجاملك، لان انت عقليه احنا نشرف بها ان في مسلم اعلامي ناجح. احنا بنقول كده ممكن شغل الجماعة اللي هم الليبراليين او العلمانيين او القناة نفسها عايزة تعمل شو اعلامي، فيقولك ايه نعمل حركة كده وبقى المباحث تشتغل والشرطة تشتغل على ما يثبتوا مين اللي عمل كده. انا اعتقد ان هذا ليس باخلاق الجماعات الاسلامية ولا اي واحد مسلم يعمل كده. فدي فتنة يريدون بها، ان يوقعوا النصارى مع المسلمين او يوقعوا المسلمين مع المسلمين. فنسأل الله ان يعصمنا من تلك.
وبعدين ده خطاب، ده واحد مش هيعمل، اصل اللي عاوز يعمل ما يعمل،
ما بيقولش،
هو بيقول هعمل
ما بيقولش.
وبعدين بيحدد الفدية من دلوقتي؟
لا،
وبيحدد يعني الموضوع. النقطة طبعا يا دكتور عبد الله، خلينا في الاتهام.
لا،
هو صادق ولا مش صادق؟ قال لهم انتم سياستكم سياسة البوم والغربان، وان هم بيهدفوا الى التخريب واشاعة الفوضى في البلاد تنفيذا لاجندة صهيونية. انا اتمنى هم يطلعوا يقولوا احنا مش بوم ولا غربان، ده احنا حمائم وعصافير.
اريد ان اقول لك بمنتهى البساطه ان ما اسمعه الان هو ما كان يردده مباحث امن الدوله في الزمن الغابر او الماضي او في زمن الطاغيه الذي كان يحكمه. كان لما بيريدوا انه ينكلوا بعض الاسلاميين يفتعلوا شيئا ثم يوجه الاتهام الى الاسلاميين ثم ينكل بهم ثم ينشر هذا على الاعلام حتى يتحامل الناس على الاسلاميين بكل صورهم واشكالهم. انا اعتقد ان هذه اللعبة تعاد الان من جديد. خلاص، هذه واحدة ينبغي ان نلتفت اليه. اما الثانية فتعالى الان، انا دايما اقول ان هناك من يريد انه يعني يبرئ نفسه فيتهمها. دي حقيقة. انت عارف زي ما قلت زمان لما كانوا بيسألوني عن موضوع الفوائد البنوك، فقلت ان البنك اراد ان يخدم نفسه فشهد على نفسه. شوف تعبيري، فشهد على نفسه. ان راح البنك يا دكتور مزروع لما لقى انصراف الناس الى الشركات الإسلامية التي كانت بدأت تظهر وصارت بمبدأ بقى عقود المضاربة وما إلى هذا، فحتى يعيد البنك الناس إليه أنزل إعلانا قد فتح بنك مصر فرعا للمعاملات الإسلامية.
نعم.
هذه أدانته، يعني هذه إدانة له،
يعني شهادة منه.
نعم، هو أراد يعني أن يخدم نفسه فأدانها. فأدانا نفس اللي فعلوا أولاد سيدنا يعقوب، ودي حادثة بقى في القرآن الكريم، أنهم أرادوا أن يبرئوا أنفسهم بالقميص فكان القميص دليل إداناتهم.
هو
نعم، جاءوا إليه بالقميص فقال ما عهدت ذئبا رحيما، سيدنا يعقوب يخلع القميص عن ولده
ثم يأكله، لمونس ما فيهوش ولا قطعة. فدليل البراءة أصبح دليل دالة. هكذا هؤلاء، أنا أعتقد أنهم افتعلوا، أنا أعتقد أنهم افتعلوا هذا الأمر، هذا الأمر حينما افتعلوه أرادوا أن يدينوا الإسلاميين، هم أدانوا أنفسهم لما تكلموا أنهم يعني يتعاملون بمنهج فاشل وصهيونية وكذا 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 وكذا. هم الآن يكشفون حقيقتهم بأنفسهم، يكشفون حقيقتهم بأنفسهم. وانت قلت كلمة عجبتني، ان لو عندهم ادنى ضمير يقولوا الكلام ده مش صح، يقولوا الكلام مش صح. يعني النهاردة لما يطلع امن الدولة يقول لك الاسلاميون المجرمون الذين حطموا الكباريه وحطموا الخمار. طب انت بتقول انها كباريه وخمارة، انت يعني ما عندكش دم ولا دين، طب ده مجرم علشان حطمها. طب واللي عملها؟ السؤال شو اللي بيطلع لنفسه. طب واللي عملها ما هوش مجرم؟ فانت بتقول انا
ليس مجرما عنده،
لا
هو ليس مجرما،
دي صهيونية. فطلع الشباب عايزين يتخلصوا منها. طيب اللي عايزين يتخلصوا منها مجرمين، واللي عمل المراكز الصهيونية دي مش مجرم؟ القنوات الصهيونية دي مش مجرم؟
هو في سيدنا يعقوب عليه السلام قالوا انه هو الذي اوحى لاولاده بالحجة.
نعم.
قال أخ وأخاف أن تأكل
يعني أكله الذئب. ما هم قالوا
فقد أكله الذئب.
ما هم قالوا احذر أن تلقن غيرك حجته.
نعم.
وعشان كده دي عملوها في منهج التربية، واتكلمت على مفصل سورة يوسف، إن ما تجيش تقول لابنك روح اعمل كذا وهو هتيجي تقول لي كذا.
ايوه
فانت اديته الحجه، الحجه مقدمه، يقوم ما يعملش ويجي يقول لك نفس الحجه اللي انت لقنتها له، ممكن ما كانتش في باله اصلا، لم تكن في باليه اصلا. فده حتى منهج في التربيه قالوا خدوا بالكم منه.
عندنا سؤال بريء.
نعم
سؤال.
انا بخاف من اسئلتك البريئه، ما بتقول بريء اعرف اللي وراها.
الواد بيقول ننشر قائمه باسماء المعزولين سياسيا.
لا
لانه كله خلاص بيطبقوا يعني تطبيقه على شفيق هيبقى طبق على بعيد. فانا شايف الاسماء اللي موجوده فيه بعضها بتثير استفهامات، واهمها بالنسبه لي فضيله الدكتور احمد الطيب، لانه كان احد اعضاء المكتب السياسي للحزب الوطني.
طب ودي متحافظ على ليه ده صدق؟
ما انا بتسائل يعني لسه
حق.
هل
هزعر ده كان في لجنه السياسات وكان عضو من اعضاء الحزب الوطني، فلو اعتبروا ان لجنة السياسات واعضاء الحزب الوطني من المبعدين سياسيا ومن الفلول، يبقى يعني لما تستثني شخصا بعينه والكل في هذا سواء.
بس سيدنا عمر بن عبد العزيز مرضيش يشغل واحد معاه في الولاية عامل يعني مع الحجاج بن يوسف يوما واحد.
يعني هل ده بينطبق على انه لو اتفتح باب الترشيح لمشيخة الازهر ما يحقلوش انه يترشح؟
لا يجوز. لا يجوز. ده ده وجوده مع وجوده مع حسني مبارك ده اساسا
من غير الترشيح
عار عليه. والشيخ الازهر مش كان عارف ان حسني مبارك ظالم؟ ما قالوش ليه ظالم؟ مش عارف ان الخمره حرام؟ مش عارف ان
استنى بس
لا اصل انت زعلان قوي ان طيب
الازهر هم يتكلموا.
لا هو حضرتك بالنسبه للشيخ احمد الطيب من الاولا قامت الثورة بتاعت 25 فاتفقوا حتى اتفاق جنتم بدون كذا بأنه لا يلي المناصب العليا في الدولة الوزراء الذين كانوا مع من الفلول حتى درجة وكيل أول وزارة.
نعم.
الشيخ الأزهر بدرجة رئيس وزراء.
رئيس وزراء.
وكيف كيف وضعوه في هذا الموضع وهو بهذه الدرجة؟ شيخ الأزهر لم يكن فقط من الفل بل كان عضوا من ثمانية لجنة السياسات، كانت ثمان أعضاء، وكان عضوا وعضوا هاما من هؤلاء الثمانية. هذه ثانية. الأمر الثالث يبدو أن الدكتور عاطف مش عاوز يأخذ عليه هذا. الشيخ الأزهر قيل له بعد أن عين شيخا للأزهر استقل من لجنة السياسات فرفض حتى جاءه الأمر بالاستقالة.
نعم.
فاستقال شيخ الأزهر. هذه المسائل كلها نحن ننادي منذ عهد بعيد بإعادة هيئة كبار العلماء للأزهر الشريف، وأن ينتخب من هذه الهيئة الأربعة الكبار: شيخ الأزهر ووكيل الأزهر وأمين الأزهر أو سكرتير الأزهر.
نعم.
والمفتي بعد أن تعاد وظيفة المفتي إلى الأزهر وليس إلى وزارة.
نعم.
العدل.
نعم.
نحن طلبنا هذا كثيرا، ومع ذلك لابد من
أن من وقفة شديدة في هذا يعني أنا لا أريد أن أطيل الدكتور عاطف أيضا أريد أن أقول للمشاهدين أشار إلي مرتين فأنا لا أريد أن أطيل أنت أشارت إلي وللآخرين
أشارت الآخرين بس مش عارف حضرتك تطيل برضو يعني
بارك الله أنا ما خدتش
عشان بس أنا معايا فيديو عاوز أوريه لكم ونشوف رأيكم فيه
ثاني طيب
طيب نشوف الفيديو يا جماعة 12
طيب اتفضل
متدينين ونقول عشان متدينين ونلحق نصلي الظهر ونلحق نصلي العصر وكلنا الشعب الوحيد في العالم الشعب المسلم الوحيد في العالم يطلع زبيبه حاجه يعني ما لهاش حل احنا جيب لي اي حد في سنغافوره في اندونيسيا في تركيا في ايران مسلمين في فرنسا مسلمين في امريكا مسلمين في الارجنتين مسلمين في استراليا مسلمين في السنغال مسلمين في نيجيريا مسلمين في زيمبابوي مسلمين في جنوب افريقيا مسلمين في الهند مسلمين في باكستان في اوزبكستان في اذربيجان جيب لي اي وسيله عنده زبيبه بلاش من الكويت من السعودية هاتلي من ليبيا هاتلي من تونس هاتلي من المغرب هاتلي من الصومال هاتلي من موريتانيا ولا شخص مسلم في العالم بيبقى عنده زبيبة صلاة غير نحن اللي هي طعم الزبيبة ولا حاجة مش دي ولا دي اسمها ملوم ولا اسمها زبيبة صلاة لكن في الاخر في كلنا عندنا لما من يعني تتامل في المصريين قال لا اللي عنده قد كده واللي عنده قد كده واللي طالع بروز كده بني واللي سي فهمش ليه انا ادعو كل اساتذه امراض الجلديه في مصر وكل اساتذه الاوعيه الدمويه في مصر يقولوا لنا ايه سر ان احنا الشعب الوحيد في العالم اللي لما بيسجد وبيصلي بعد شوية يحصل له حكاية الزبيبة هل ده له علاقة بالحصر الحصير اللي احنا بنصلي عليه ولا مش عارف في ايه بالظبط ان كل الناس الحمد لله ربنا كريما المسلمين في العالم كله بيصلوا وبيصوموا ويعني وبيسجدوا وبيرفعوا لله عز وجل لكن مش شايفين احنا علام الصلاة غير عندنا احنا بس حاجة عجيبة غريبة ولازم تدرس علميا وطبيا الحقيقة بسرعة جدا عشان نعرف ايه بالظبط لكن ده يقودنا مرة اخرى الى السؤال الاهم هل احنا في مصر كنا مستعدين ان احنا نعمل انتخابات ديمقراطية حقيقية بالشكل اللي فيها رجالة وبهدلة وعشوائية وكل اللي احنا بنشوفه في حالات التصويت والفرز هل احنا مستعدين لاجراء انتخابات بينما الموظف اللي قاعد في لجنة الانتخابات فاكر ان من تدينه انه يتدخل او انه حتى يدعو او انه يضغط او انه يعمل دعاية اللي ما تعلمش لا الحياد ولا
تعلمنا الصبر والله
والله
يا لا
مرارة الصبر لا وفي نفس ما رأي حضرتك
لا حد هذا الانسان الكذاب هذا كذاب وبعدين انسان لا يركع ركع لله عز وجل
بس
فلماذا مرحة. يتكلم نعم لماذا يتكلم عن الزبيبة عند المصلين انا اصلي وعندي هذه وانا والله لا اصنع شيئا بها
انت عندك اللون باين
نعم
والدكتور عبد الله
نحن هذه لاننا نصلي لله هو ما عنده لانه ربما لا يصلي لله واخد بالك ولماذا يهاجم ولماذا يهاجم المصلين
طب تعالى بدايه
الزبيبه علامه للصلاه ودليل على الصلاه فحين يهاجم الزبيبة ولا يهاجم لونا ولا يهاجم شيئا في جلدي وإنما يهاجم المصلين لله عز وجل لماذا يهاجم المصلين هذا الرجل الكذاب هذا ثم الزبيبة هذه موجودة عند السعوديين وعند الخليجيين
ما كنت أسألك
وعند كل هؤلاء موجودة هي موجودة عند هؤلاء جميعا وأنا أراها في وجوه كثير من الناس كأنها شيء بارز هكذا من كثرة الصلاة
وهو عند الباكستانيين والله وعند بنجلاديش
في كل شيء يعني هو كذاب في كل ما قاله
يشوف من ناس
وهو يريد أن يشهد الناس على أنه لا يصلي أو يريد أن يشهد الناس على أننا نصنعها
هو انتوا بتخبطوا دماغكم في الحيطه مثلا ولا بتجيبوا حاجه
هذا لا ادري وما هذا الرجل
يعني زبيبة بفعل فاعل يعني
هو انا بعد اذن الشلش يعني رايت ان استاذنا دكتور مزروعه يعني فعلا الكلام ده حرق دمه وحرق دمنا والله بس انا هو الملخص عندي انت في مثل عندنا بيقول تعرفوا الهايف من ايه من كلامه ده راجل هايف انت دي قضية، انت ايه اللي تعبك في ده؟ يعني ايه اللي تعبك في ده؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، هفترض ان الشعوب دي كلها مع ده الزبيبة،
للأسف تعرف المشكلة بس هو قال فين السياق ده، بيتكلم على انتخابات
الرئاسة دي، ما هو عايز اي حاجة نسابه خلاص،
يعني مش عاجبه سلوك المتدينين في الانتخابات فبالمرة راح مديهم.
بلا هسأل سؤالين، السؤال الاولاني انا هفترض ان مفيش حد من الشعوب دي كله عنده زبيبة واحنا طلع لنا زبيبة، طيب ده مدح لينا ولا ذم؟
لا هو بيعتبر ان انتوا
ده مدح، يعني انا بسأل ده مدح لينا ولا ذم؟
بتمثلوا يعني تتظاهروا بالتدين،
بننطح بنظهر يعني بنسمعها ولا بنطبعها،
يعني الواحد بيسجد ويعمل.
انت عارف بقى فكرني بايه لما جيت ارد على زكريا بطرس دكتور مزروعة وهو كان يعني خلاص طايح في القرآن وفي السنة لدرجة انه حتى نال من الازهر عندنا ومن شيخ الازهر ولو رجالة ردوا عليه ومحدش رد عليه، فلما انبريت ورددت عليه جلس معايا تافه من توافه امن الدولة وطرح علي سؤالا، قال لي انت بقى انت اللي بترد على زكريا يا بطرس؟ قلت له نعم. قال لي طيب هو زكريا بطرس القناة بتاعته دي بتخش كم دولة عربية واسلامية؟ قلت له كل الدول العربية والاسلامية. قال كل هذه الدول اليس فيها علماء؟
انت بس
اللي فقال لي يعني طيب هم كلهم ما ردوش وانت بقى اللي عامل فلوطه وطالع كده عشان ترد؟ انا طرحت عليه سؤالا والله، قلت له حضرتك ده اسلوب مدح ولا اسلوب ذم؟ ما فهمش والله سؤالي. يعني قال لي يعني ايه؟ يعني قلت له انا يتقال لي جزاك الله خيرا ان انا رديت، ولا انت زعلان ان كلهم ما ردوش وانا رديت ودافعت عن النبي وعن القران وعن السنه؟ يعني فده تعبان، ايه اللي تعبه ده؟ يضاف الى هذا القران قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني السجود له أثر في الوجه. قال أهل العلم، والله أهل العلم قالوا كده، قالوا فيه أثر معنوي وأثر حسي.
نعم.
اللي هو قد يؤثر هكذا، قد يؤثر هكذا. في بعض البلدان كل الفرش بتاعها سجاجيد، إحنا عندنا معظم المساجد فقيرة وفيها حصن، ما تسجد فيها وتؤثر في جبهتي، ايه الاشكاليه في هذا؟ ده تعبه في ايه؟ ما انا عايز اسال سؤال، اصل بيقول لي ظاهره ينبغي ان تدرس.
يا استاذ عبد الله إيه لم اقل عفوا، انت قلت كلمه طيبه انه انسان هايف.
نعم
ده انسان هايف في حضرتك.
لا لا طيب الشر بدا،
انا عايز اقول ان هو منافق.
هنرجع لك
بس هقولها بس عشان الدكتور يكمل. لسبب الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات.
نعم.
كان للمنافقين لو واحد تصدق بألف جنيه ألف دينار يقول لك ده مرائي، ولو واحد تصدق بحفنة قمح يقول لك بخيل. لا عاجبه كده، لو المسلمين ما طلعهمش زبيبة يقول لك دول ما بيصلوش، وان طلع لهم ده مجرم، ده اللي زي ده يتضرب بالجزمة في ميدان عام. يعني ايه العار؟
احنا مش عايزين نبقى زيه
يا لا ده ديني يا دكتور عاطف.
يعني
ايه يعني افرض ان واحد طلع هي الزبيبة طلعه هو في دماغ ابوه ولا في دماغ امه؟ هو ماله من المسلمين
تطلع له زبيبة؟ لعله يقصد انه
مش يقصد.
لا ما يقصد.
لا
يخطئ فيه قول الله تعالى ان تسخضوا منا فإننا نسخضوا منكم. أيوة. كما تسخضون. هذا البهلوان
مش كانوا بيتكلموا
مستحق هذا الكذاب.
تفضل كمل يا دكتور.
التفاهة تدل على ايه؟ نحن راينا له 2 فيديو وتعلمنا الصبر حتى طحنا ايوه حتى طحنا المر بأضراسه، لكن هذا لانه اتفه واحقر من ان نستمع اليه هنا. لكن هذا الرجل
بس انا رايي قضيه تصار
في الفيديو الاول زي ما قال اخونا الفاضل انه تافه جدا، قعد يتكلم ده مش عارف بالبطيخه يبقى مش عارف ايه، ده سمكه يبقى مش عارف ايه، ده بتاع ايه، اخذ كم من وقت كم من الوقت في تضييع وقت المشاهدين ووقت كذا وقت الذين يسمعون. وخد بالك في قضيه ايضا لا اصل لها ولا فائده منها اطلاقا غير مجرد التفاهه، ثم انتقل ايضا الى لمز المصلين ولمز المسلمين في انهم مش لمز المسلمين، لمز المصلين، المصلين الذين يصلون لله عز وجل وتتغير جلود جباههم من السجود لله عز وجل. هذا مكان يعني هذا ما يدعو الى السخريه من هؤلاء المصلين.
نعم.
هذا الكذاب المنافق
هو ده يصدق فيه قول الله تعالى ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا.
نعم هذا صحيح والله، هذا صحيح والله. نعم. هذا صحيح.
طيب. يعني خلونا بس انا احب اناقش الموضوع بشكل اهدى شوي. اولا عشان يبقى ردنا علمي، ملاحظته انه هذه العلامة في رؤوس الساجدين وقال ان هي غير موجودة في اي دولة في العالم. رؤيات الجماعة انه هناك في كل الدول،
كل دول العالم، وقل في السعودية ولا ماليزيا ولا مش عارف. طبعا هذا كلام كله كذاب، لانه في ماليزيا وفي اندونيسيا وفي الهند وفي الصين بعض المسلمين هناك وفي كل مكان. نحن انا طفت ب 26 بلد، 26 بلد في اوروبا وفي الشرق، واخد بالك؟ فكل هذه البلد فيها المسلمون عندهم هذه
الذين يصلون الكعبة او المسجد النبوي ويعد عدد الجنسيات الموجودة وكم واحد في وجهه هذه واشد منا، والله واشد منا.
أيوة.
يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله
يا سيدي الفاضل، والله بارزه، والله بارزه. نعم. هكذا كانك وضعت هذا من وانا حينما ارى هذا اقول هذا من طول سجوده لله عز وجل. نعم.
وغير كده
تهجده لله.
وغير كده انا قلت لك لما ربنا قال سيماهم في وجوههم من اثر السجود، كان مدحل ام ذما؟
لا، موقفه هو من هذه الايه الكريمه، هل هو يجحدها ويكذبها ويسخر منها؟
ايوه،
حكم هذا في الاسلام ماذا؟
طب سؤال، خلونا انا طيب كده
اي لا طيب طيب على طول
يا طيب.
هل البعض بيسجد ويشيل جسمه على يديه؟
لا، اذا
والبعض اكمل بس والبعض بيسجد وبيركز على الجبهه فبتشيل وزنه اكتر، يعني هيئه السجود تؤثر البعض؟ يعني ربما احنا بنسجد الجزء الامامي بيبقى على
الذي يؤثر هو الذي تسجد عليه.
تسجد عليه.
ان كنت تسجد على شيء ناعم او من الاقمشه او من الكليم كذا او من كذا الى اخره،
فجبهتك يعني الحصن بتاع المصريين ربما مؤثره اكثر.
نعم. نعم. الحصن وعلى التراب وعلى الحجاره وكذا الى
اخره. ايوه، فيتامين د.
يعني عموما برضو هنبقى نسأل بتوع الجلدية.
أيوة
ما ادريش حاجة بس جلد المصريين.
طب ولا دي تعمل الناس في يعني
القضية ليه؟
المزعل
هو عملنا القضية، هو بيتهمنا بالنفاق. يعني هو يتهمنا بالنفاق
يعني،
ويقول لماذا عندكم وليس عندنا؟ يعني نحن كذابون وهو الكذاب المنافق.
نعم. طيب. هو عايز ان بعد كده وزير الاوقاف يطلع يقول يا جماعه اللي يخش يصلي ما يسجدش.
لا، هو عايز
في عهد حسن مبارك،
وعايز بعد كده يقبضوا على اللي في دماغهم.
في وزير داخليه وزير داخليه سابق مش هنذكر اسمه، لما قالوا ان في ازمه ميه في النيل قال كل ده بسبب المصلين في المساجد بيتوضوا كتير. فنقترح اقتراحين، كل واحد يتوضى في بيته، يا اما اللي هيتوضى يدفع 50 قرش في المسجد وناخد الفلوس دي. يعني عايزين يمنعوا الناس من المساجد.
كويس اللي مالش يتيمموا جبرا.
انا هسأل سؤال، هذا الشخص عشان بس اوريك ان زي ما انت قلت منافق، وزي ما قال الدكتور مزروع ده فعلا انسان مريض. انت عارف لما جم اتباع بعض اتباع حزم قالوا كلام، طلع عادي هيجي المجلس العسكري وقالوا مش عارف ايه، هو نفس الشخص. ما قالش الكلمة دي لما قال النصراني انا هضرب المحافظ بالجزمة وهعمل مش عارف ايه في
المشكلة؟ ما قالش يقول ما يقدرش ما يقدرش.
انور السادات كانت الزيبة في راسه قد كده. كان يقدر هذا التافه يطلع ياب انور السادات يتكلم على الزيبة كده؟
لا طبعا.
طب نشوف فيديو اخير ونختم بيه.
لا احنا عايزين
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعندنا.
أبالك أنت بقى من رئيس الجمهورية، علشان كده دايما كلمات عمر بن الخطاب بترن في أذني: لو تعثرت دابة في العراق لسئل عنها عمر، لماذا يا عمر لم تمهد لها الطريق؟ مين اللي يسأله؟ ربه، لأنه الراعي، وهو راعي البشر والمخلوقات مش راعي الإنسان بس. سيسأل إذا معزة جاعت في عهده، هيتسأل عنه معزة دي كانت جعانة ليه؟ لأن صاحبها ما فيش معاه فلوس يأكل، تاني أن صاحبها كمان كان جعان. إذن أنك لم تقيم العدل الاجتماعي.
القرآن حياتي.
شوفنا ضيوفنا الكرام أظن الدكتور توفيق النهاردة الكلام حلو
يعني
ما مغلطش بقى عشان
صدقك وهو كذوب
يا دكتور ما الرجل
بيقول حقيقة ما نقول صدقك وهو كذوب
نصيحة رئيس الجمهورية
جميل
هتتسأل عن المعيز خد بالك من المعيز يعني
أنت الأول معروف يعني إيه صدقك وهو كذوب
وإنه
لكذوب
يعني شاء إبليس أنه كذاب وصدق في موطن من شأن هذا الرجل أنه كذاب والآن قال صدقا فهنقبله احنا قبلنا الصدق من ابليس مش هنقبله من تلميذ ابليس عكاشة خلاص اللي بيقوله ده صدق جن الراعي هيسأل ودي حقيقة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتها كذا قال
يعني دي رسالة مشكورة من الدكتور توفيق
عكاشة فما لهاش
الحسن المبارك وما كانش يقول
لا ايام ما تقول ما لهاش ليه ايام ما كان حسن المبارك قاعد على الكرسي
ايوه ما لهاش
كلهم بيكلموا دلوقتي في الفسح
وعامل دلوقتي يعني هو زعيم الامه وبيتكلم
الراجل زعلان بيدار الحق المعيز قبل البشر وده كويس
حق المعيز
خلاص يا سيدي
بيعترف بيقول انه فل من الفلول الكبرى هو بيقول كده
طب نختم بالرسائل القصيره
اتفضل
رسائلكم إلينا تجدد العروض تشد على يدينا للفكر والنهوض وواجبكم علينا نبارك الجهود رسائلكم إلينا
دكتور عبد الله نقول لمين ثكلتك امك او ثكلتكم امهاتكم
والله اليوم بقول لثكلتكم امهاتكم اولهم لابراهيم حملات هذا الذي لا يريد ان يكف عن الاستهزاء بالاسلام والشعائر الاسلاميه والاسلاميين واللي حرق دمنا في اخر هذه القعده الطيبه فبقول له أنت ومن كان على شكلتك الذين لا يكفون عن محاربة الإسلام ومهاجمة الإسلاميين ومهاجمة الشعائر الإسلامية ثكلتكم أمهاتكم ونسأل الله أن يريحنا من أمثالكم
دكتور محمود نقول لمين ثكلتك أمك أو ثكلتكم أمهاتكم لم نمشي كده
طيب
بالسنة
أنا أقول ثكلتك أمك لهؤلاء الذين يهاجمون الإسلام ويهاجمون المسلمين ثكلتك أمك أيها المترشح لرئاسة الدولة طلبا للكرسي وطلبا للشهرة وأنت لا تفكر في ما يصلح الأمة ثكلتك أمك يا من تجلس هذا المجلس الذي نجلس عليه تجلس على هذا الكرسي ليراك الناس وأنت لا تقول كلمة واحدة فيها صدق وحق أو تقول كلمة واحدة في غير الصدق والحق ثكلتك أمك يا كل إنسان لا يرعى الله عز وجل في كل ما يأخذ وما يدع نعم
تفضل شو بعد بتفضل
نقول ثكلتك أمك لكل من يحاول تعطيل عجلة الإنتاج أو يقطع الطريق في مصر أو يحرق شركة زي شركة بترول أو طنطا أو غيرها اللي خبت وخسرت وسقلتك أمك
نقول لمين ويحك أو ويحكم
لا أنا بقول ويحك لهذا الذي يأتون به إلى إحدى القنوات المحلية المصرية ويطلقون عليه اسم المفكر الإسلامي عدنان الرفاعي هذا المهندس السوري الذي ما زال يكيل للقرآن ويهدم القرآن والسنة وأنا برضو أن في رسالة مرسلة إليك أن هذا الرجل ينبغي أن تستفرغ أشرطته وينبغي أن نداري للرد عليه لأن خطره جسيم هذا رجل دكتور مزروع مش عارف حضرتك بتتابع الحلقات دي ولا لا أتوا به من سوريا ويستضيف مذيع عندنا اسمه علاء بسيوني وعدوا برنامجا سموه الإعجاز القرآني وهذا البرنامج مش بيتكلم عن إعجاز القرآن لا ده أريد به هدم القرآن
أولا هو يفسر القرآن الكريم بغير قواعد ولا أصول، يحرف الكلمة عن مواضعه، يهدم كثيرا من السنة، ويسير بهذا الحديث الباطل وبقوله بملء فيها وعلى الملأ وعلى الهواء. هذا الحديث الباطل إذا جاءكم الحديث عني فاعرضوه على القرآن فإن وافقه فخذوا به وإلا فاضربوا به عرض الحائط. ومن هنا بدأ يضرب بعرض الحائط كثير من الأحاديث الصحيحة ومنها صحيح البخاري، ولذلك عتبت أن يقال في هذه القناة البخاري فيه أحاديث ضعيفة كأنه يؤيد منهج هذا الرجل. فيطالب الآن عشرات الناس بل مئات الناس بل آلاف الناس الذين يتابعون هذا البرنامج بأن نتصدى لهذا الخرف الذي صوروه للناس على أنه مفكر وهو مخرف بكل معاني الكلمة. هذا الرجل أنا بقول له ومستحقش كلمة رجل، هذا المخرف بقول له ويحك ويح من جاء بك وصورك لنا على أنك مفكر.
جزاك الله خيرا. دكتور محمود تقول لي مين ويحك أو ويحكم؟
ويحك لكل من يتكلم في كتاب الله بغير علم، ويحك ثم ويحك ثم ويحك. من يتعرض لكتاب الله عز وجل لابد أن يكون على هذا المستوى، ولابد أن يتسلح قبل أن يقرب من أو يقترب من كتاب الله، أن يتسلح بالمعرفة الصحيحة والعلم الصحيح. نعم.
أستاذ بدوي
بقول ويحك لكل من يشجع أحد المرشحين للرئاسة وهو يخالف الإسلام، سواء يرفع له راية أو يؤيده بكلمة أو ينفق له مال من جيبه، يعود عليه إن شاء الله بالخسران وبالخيبة الكبيرة إن شاء الله.
نقول لمين من أنتم أو من أنت؟
بقول من أنت لكل من يتجرأ على صحيح البخاري بالطعن وبالغمز وباللمز دون حتى أن يكون من أهل الحديث ومن أهل الصنعة، حتى يفرق بين صحيح وسقيم وضعيف وموضوع. بقول لكل هؤلاء ولكل واحد منهم من أنت حتى تجترئ على صحيح البخاري الذي تلقته الأمة بالقبول وقطعت له الصحة.
تقول لي مين من أنت أو من أنتم؟
من أنت أو من أنتم، وأنا في هذا تابع لأخي الكريم الدكتور عبد الله.
جزاك الله خير.
أنا من أنت أو من أنتم هؤلاء الذين يتكلمون في دين الله بغير حق؟ أنا لم أقل في صحيح البخاري، لأننا أخذنا ديننا عن صحيح البخاري، وكنا نقول قبل ذلك، كنت أقول أمام إخواننا جميعا بأنه لا أحد منا أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة، وإنما الذين نقلوا إلينا دين الله عز وجل هم الصحابة والتابعون ثم تابع التابعين ثم هؤلاء الذين كتبوا أي دونوا دين الله عز وجل. وديننا أخذناه من كتاب الله ثم من كتاب البخاري ومن سنة النبي، وعلى رأسها كتاب البخاري. فالذي يطعن في دين الله في صحيح البخاري يطعن ديننا ويريد أن يهدمه. نقول له من أنت أو من أنتم حتى تظنوا أنفسكم على هذا المستوى. نعم
تفضل.
أنا بقول من أنتم لقادة اليهود لا تحسبوا شعب مصر ضعيف أو خوار أو جبان، فقد رأينا زمرة شباب قلة في غزة أعطوكم درسا على مدار التاريخ لن ينسى، فمن أنتم حتى تصرحوا بأن مصر لا تقوى على الحرب؟
نقول لمين أو خسئتم؟
بقول خسئت دي بقولها وبوجهها لأحد أهل الفن الذي قال بملء فيه إن الفن هو عصب الحياة وهو صلاح المجتمع والتمثيل لا حرمة فيه، فأول ممثل كان جبريل، واستدل بقول الله تعالى فتمثل لها بشرا سويا.
سبحان الله.
نعم والله. فأقول له خسئت، قد فقت إبليس ضلالا وإضلالا، وأسأل الله أن ينتقم منك.
سبحان الله. أخونا الشيخ عبد الله بدر بيأتي بأشياء عجيبة الشكل.
نعم.
لما كنت أظنها تحدث.
لا حول.
هذا خاسئ هو وخاسئ وخاسئ كل من يقترب منه أو يمشي على هدي والله الذي لا إله إلا هو.
نعم.
خاسئ من يقول إن جبريل عليه السلام أول ممثل.
آه نعم.
وجبريل عليه السلام كان يتنزل على مريم على هيئة معينة وكان يأتي لمحمد صلى الله عليه وسلم على هيئة معينة لأنه لا ينبغي أن يأتي على هيئته هو. وإلا فسدت الرسالة التي جاء من أجلها.
المفتي اللي كان بيتكلم دلوقتي اللي هو توفيق عكاشة أفتى فتوى قال نحن لا نحتاج إلى المفسرين، فمن حق كل إنسان أن يفسر القرآن بما يفهم. فخرج علينا بقى هذا الأدمعي الفنان علشان يقول إن تفسير الآية كده فتمثل لها، يعني هو ده التمثيل.
هذا 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 كذاب يا أخي الكريم، لأنه الـ 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 هذا الكلام ينطبق على النصارى وعلى الذين وعلى اليهود لأنهم احتكروا تفسير التوراة أو الأناجيل على حسب هواهم هم بما يخالفوا. نحن حينما نفسر القرآن الكريم الله تبارك وتعالى نفسره أنزله بلغتنا.
نعم.
وصاحب الفطرة السوية واللغة السليمة. نعم. يستطيع أن يفهم هذا جيدا،
لكن
نعم، لكن بيننا عوام لا يفهمون اللغة ولذلك يحتاجون إلى من يفسر.
نعم.
وما ينبغي أن يأتي إنسان جاهل مثل هذا فيفسر.
نعم.
دون علم سابق.
نعم.
طيب
أنا أقول خسئتم لبشار الأسد وجنوده، وأسأل الله أن يهلكه كما أهلك النمرود وجنوده عندما أشعلوا النار لسيدنا إبراهيم.
آمين.
وقتلوا. آمين. الأنبياء وحرقوه.
آمين.
فنسأل. آمين. الله سبحانه وتعالى أن يعجل بهلاكهم إن شاء الله.
آمين.
تقول لمين، كفاك أو كفاكم؟
بقول كفاك أو كفاكم للفنانين والفنانات اللي بيخرجوا كل يوم الآن في تظاهرات يريدون مزيدا من الفوضى والإباحية وحرية الإبداع. أقول في السنين الماضية دخلتم بيوتنا عن طريق أفلامكم ومسلسلاتكم التي أفسدت شبابنا وجرأت بناتنا ودعت إلى العر والفجور والحب الحرام والخيانة، وها هم الآن بعد أن بدأنا نتطهر ونتنظف يريدون لنا مزيدا من هذا الوسخ، فأقول لهم كفاكم كفاكم.
أظن أنه نقول كفاك يا دكتور عاطف، نريد أن نذهب إلى أبياتك. نعم بارك الله فيك. أقول لكل هؤلاء الذين يقفزون إلى أبياتنا ويخاطبون أولادنا ونساءنا وكذا لآخره كما قال أخونا الفاضل، أقول كفاكم فسادا وإفسادا، وعليكم أن تكتفوا بهذا. بارك الله فيكم جميعا.
أنا بقول كفاك لكل علماني وليبرالي وشيعي وشيوعي أن الله أظهر الحق وأبطل الباطل، ومصر بإذن الله ستكون دولة إسلامية رغم أنف من كره ومن فرح.
نقول لمين؟ جزاكم الله خيرا أو جزاك الله خيرا؟
بقول جزاك الله خيرا لأخي وحبيبي وأخي فعلا أخي الأصغر، وأنا ليس لي أخ ذكر غيره، أخويا هشام. بقول له بملء فيه والله جزاك الله خيرا، هذا الأخ يعني كان برا لأمه قبل أن تموت. أنا من الناس اللي قلبها ضعيف، لا أستطيع أن أجلس جنب مريض ولا غيّل ولا كذا ولا كذا، هو كان يفعل هذا مع
يعني أنت بعد ده كله قلبك ضعيف
جدا في مسائل المرض جدا. في مسائل المرض أنا قلبي ضعيف جدا لا أتحمل. فهو كان يغير لأمي ويشيلها ويحملها ويحميها، وكان برا
شقيقك
يا أخويا يا أخويا هشام. نعم. فكان برا بها إلى أبعد الحدود فجزاه الله خيرا. حدث هذا حتى مع أبي في مرض أبي، أنا كنت في السجن وأنا خرجت يوم الثلاثاء وتوفي أبي يوم الخميس، فهو تحمل عاما كاملا كنت أنا فيه في السجن آخر سنة سجنتها. وأيضا فعل هذا مع أبي، وكان يشيل ويغسل ويغسل وما إلى هذا، وتحمل عبئا كبيرا فجزاه الله خيرا. ثم كانت الخاتمة أنه عنده بنته هي عروسة جديدة صغيرة، أخطأت طبيبة للأسف الشديد في وصف الدواء لها فأصابتها بشبه شلل، وهو الآن يفعل ما كان يفعله مع أبيه وأمه مع ابنته وتحمل عبء شديدا. فأنا أرى أن الابتلاءات تتابعت عليه، وأنا أبشره أشد الناس بلاء الأمثل فالأمثل، وهو تحمل الكثير وما زال يتحمل الآن مع ابنته. فبقول له بملء فيه: جزاك الله خيرا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرك وأن يشفي لك ابنتك وأن يرفع عنك هذا البلاء، إنه ولي بذلك وهو على ذلك قدير
سبحانه وتعالى.
تقول لي مين جزاك الله خيرا أو
جزاك الله خيرا يا دكتور عاطف، جزاك الله خيرا من هذا البرنامج الطيب وعلى كل ما تأتي أو تدع فيما يتصل بي الكلمات الطيبة والبرامج الطيبة والضيوف الذين تختارهم لهذه البرامج، وجزاك الله خيرا، وجزا الله خيرا أخانا الكريم الدكتور عبد الله بدر، وجزا الله خيرا المستشار بدوي، بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا وجعل ذلك في موازين حسناتكم جميعا إن شاء الله، بارك الله فيكم.
أنا بقول جزاكم الله خيرا لشعب مصر على نصرة الإسلام بالكلام وبالمال وبالدعوة، واثبتوا ويعني داوموا على هذا النصر حتى يكمل الله لنا هذا الأمر بتولي رئيس مسلم يقيم الشرع إن شاء الله والسنة ونحكم بالكتاب إن شاء الله.
جزاك الله خيرا. تدعي لنا بقى في دقيقة دكتور محمود.
اللهم اغفر لنا جميعا يا رب العالمين، وتقبل منا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعل هذه الجلسات الطيبة في موازين حسناتنا جميعا يوم القيامة. اللهم تقبل فيها حسناتنا جميعها، واغفر لنا زلاتنا فيها، وأخلصها لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم، وصحح فيها نوايانا نياتنا لك، واجعلها خالصة لك يا رب العالمين، واقدرنا على غيرها إن شاء الله، واقبضنا إليك بعد ذلك إن شاء الله على نيات طيبة وأعمال حسنة. جزى الله القائمين على هذا البرنامج وعلى هذه القناة والقنوات الأخرى الدينية، جزاهم الله جميعا خيرا، وبارك الله فيهم ويسر أمورهم على ما يرضي الله عز وجل، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن شاء الله يوم الأحد القادم فجرا هكون في المملكة العربية للسعودية، وهمكث أسبوعين إن شاء الله.
طيب.
فهتغيب عن هذا اللقاء العطر الطيب وهذه الصحبة الطيبة لمدة أسبوعين إن شاء الله، سنذكركم بالخير وندعو لكم بخير، وانتوا ايضا ان شاء الله تذكرونا بالخير
ان شاء الله. ندعو الله لك ان ييسر الله عليك، ان ييسر الله عليك، وان يتقبل منك،
امين يا رب،
وان يكون في صحبتك ذهابا وايابا ان شاء الله،
امين يا رب،
وان يحرسك ويحفظك،
امين يا
رب، ويردك الينا ويردك الينا سالما ان شاء الله،
امين يا رب. وانا سعيد بوجودك معنا دكتور مجدوع،
الله يبارك فيك يا اخي الكريم، وانا احبك والله يا دكتور عبد الله، وزاد حبي لك على قدر مكوسك في سجن الله.
الحمد لله.
سجن الله.
الحمد لله.
جزاكم الله خيرا أجمعين، وتقبل الله منكم. طبعا بنعتذر لو بعض الأشخاص تناولناهم بحدة، أنا دايما أحس يعني أحب في الآخر إن إحنا نعتذر ونقول لهم أسفين، إحنا يعني محبين ليهم عاوزينهم يبقى كويسين.
ضربنا الحدة.
يعني لو حد احتد لعله يعني من باب الحب والرغبة في أنه كان يكون مثالي، وإذا كنا تجاوزنا غفر الله لنا ولهم، ندعي لهم بالمغفرة يمكن ربنا يغفر لنا. أترككم مع القرآن والسنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة.